الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري:
فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان بما يكون عاجزا عنه، فلا يكلفه سبحانه وتعالى الجمع بين النقيضين أو بين الضدان أو بين الضدين، لا يكلف الله عز وجل العبد بهذا، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشارع إنما مبنى قاعدته على التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. تكليف الناس ما لا يطيقون وضع للناس في حرج، وضع للناس في حرج. نعم.
وعن أبي الحسن الأشعري:
كتكليف الأعمى مثلا أن يقرأ في المصحف، تكليف بذلك، أو تكليف الأشل بالجهاد، هذا لا يطيق، يعني بالسيف والسنان. نعم.
وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا،
يعني من جهة العقل جائز عقلا، لكن هل هو جائز شرعا، جائز شرعا أم لا. نعم.
واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال.
نعم. هذا هو اللي هو أنه مثل ما قال علي الجمعة وجماعته، فيكون مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن بأبي لهب، لأنه أنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. إذن الصورة أوضحت أنه لن يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فهو مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. يقول: واحتج من قال بوروده، يعني شرعا، بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، فهذا عندهم أن هذا داخل في تكليف ما لا يطاق، أنه سبق علم الله سبحانه وتعالى بأن أبا لهب لا يؤمن، فكيف يكلف بأنه يؤمن وقد سبق علم الله عز وجل أنه لا يؤمن؟ والجواب عن ذلك أو نترك الجواب لابن أبي العز ثم نعلق عليه. هذا الذي أشكل عندهم، هذا الذي أشكل عندهم. وكذلك قول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أنهم مكلفون بالإيمان، فيقولون هذا تكليف بما لا يطاق، سموه تكليفا بما لا يطاق، أي بما لا يطاق لاستحالته بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. فإن التكليف بما لا يطاق قسمه العلماء أو قسموه إلى ثلاثة أقسام. الأول تكليف بما لا يطاق عقلا، كالجمع بين النقيضين. والثاني تكليف ما لا يطاق لاستحالة العادة به، يبقى الأول لاستحالة عقلا والثاني لاستحالة حصول العادة به لوجود مانع أو عدم توافر شروط، كطيران الإنسان. والثالث استحالته لسبق علم الله عز وجل بعدمه، كإيمان أبي لهب. أما الأول وهو استحالة ما لا يكون عقلا، فالإجماع على أنه لا يحصل التكليف به، كالجمع بين النقيضين أو وبين الضدين. فهذا مجمع على عدم التكليف به، ومجمع على التكليف بما سبق في علم الله سبحانه وتعالى عدم وقوعه، أنه يكلف به الإنسان، كالأمر لأبي جهل، لأبي لهب، لشيبة، لعتبة بالإيمان، مع أنه قد سبق علم الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، لكن كلفهم الله عز وجل ولا خلاف في وقوع التكليف بهذا. لماذا؟ أولا هم لا يعلمون بما سبق به علم الله، وثانيا لأنه يكلفهم بمقدور وهو الإيمان، ولهم قدرة على هذا الإيمان وإرادة لو أرادوا، لكنهم لم يؤمنوا لا لعدم القدرة وكذا لو أرادوا، وإنما لتخلف ذلك منهم، أي الإرادة، فهم داخلون في التكليف. ولكن هل يسمى هذا تكليف بما لا يطاق؟ وقع نزاع في مثل هذا، هل يقال تكليف بما يطاق أو لا يسمى تكليف بما يطاق؟ وقع نزاع في هذا، فمنهم من قال هذا تكليف بما لا يطاق، ومنهم من قال هذا لا يدخل، لأن سبق وبينا أن هذه المسألة تكليف بما لا يطاق ينقسم إلى قسمين. الأول تكليف بما لا يطاق للعجز عنه وعدم استطاعته، فهذا لم يأتي به الشارع. والثاني تكليف بما لا يطاق لاشتغال المحل بالضد، وهذا يدخل في التكليف، ولا يكون تكليفا بما لا يطاق على مذهب السلف، لا يسمى تكليفا بما لا يطاق كتسمية. يبقى هناك للعجز عنه، وده الشارع لم يأمر به، والثاني لاشتغال المحل بالضد كأبي جهل أمر بالإيمان وهو مشتغل بالكفر، فهذا يقع في التكليف. وإن كان في سابق علم الله عز وجل أنه لا يؤمن، لكن ما في جبر، ما في جبر. الله أمر بالإيمان وأنزل كتبا وأرسل رسلا، وعنده إرادة، عنده قدرة على ذلك وله اختيار. فهو قد اختار أبو لهب الكفر اختيارا، ليس جبرا إنما اختيارا. أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأمر بذلك، فلا يقع التكليف به لاشتغال المحل بالضد، يقع التكليف به. أما العجز فهذا لا يقع التكليف به. لكن البعض يسمي هذا تكليف بما لا يطاق، اللي هو الثاني يشتغل المحل. وكما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، والبعض لا يسمي ذلك، وعلى ذلك جماهير السلف. يبقى هناك ما وقع الاتفاق على عدم التكليف به، وهو ما استحال عقلا، وهناك ما وقع الاتفاق على التكليف به، وهو ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يقع، وقع التكليف به. وهناك ما يستحيل للعادة، عادة مستحيل في العادة، وذلك لوجود مانع كتكليف الإنسان بالطيران. قالوا هذا وقع فيه النزاع على حسب تقسيم الناس. فالشاهد أن الأمر الذي يخصنا أن الله عز وجل في القرآن نفى ذلك، أن يقع التكليف بما لا يطاق، وهذا منفي عقلا ونقلا كما ذكر بعض العلماء، عقلا ونقلا. أما عقلا فشريعة الله مبنى على التيسير والسهولة، وتكليف ما لا، هذا ينافي عدله سبحانه وينافي رحمته سبحانه وتعالى وينافي حكمته. أي التكليف بمعجز عن الإنسان هذا سفه ينافي الحكمة، وظلم ينافي العدل، وقسوة تنافي الرحمة كما ذكر بعض أهل العلم. هذا عقلا. وأما نقلا فإن الله عز وجل قد نفى ذلك، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الله عز وجل كلفنا بما نطيق، بما نقدر عليه، ما كلفنا بما نعجز عنه عقلا. فرحمة الله عز وجل واسعة. أما أن يكلف الله عز وجل الناس بما لا يطيقون لعجزهم عنه، هذا لا يكون. فالشرع ما أتى بأمر الأعمى بنقص المصحف والقراءة فيه، ولا الأمر بالسماع للأصم أو غير ذلك، لا، الله ما جاء بهذا، والحمد لله شريعتنا فيها التيسير. بل الأمر إذا نابه العسر جلب التيسير، والحمد لله. المشقة تجلب التيسير، وحينئذ تكون رحمة الله. في حديث عمران بن حصين كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال سبحانه ما جعل لكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نعم، يبقى قال الطحاوي لم يكلفهم الله تعالى إلا بما يطيقون. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ده الدليل من النقل على أن الله لا يكلف العباد إلا بما يطيقون. وعند أبي الحسن أشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، هو عندهم عقل وشرعا، هذه الشرع يجي لكن عقل، لأن عندهم التحسين والتقبيح مضاره على الشرع. مثل مثلا يقول هذا شيء جائز عقلا وإن كان الشرع لم يرد به، يعني جائز أن الله يدخل جميع المؤمنين النار هذا عقلا وإن لم يرد الشرع به. نعم. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده ورود الشرع بالتكليف بما لا يطاق، أن احتج من قال بوروده بالشرع على التكليف بما لا يطاق أن الله أمر أبا لهب أن يؤمن بأنه لا يؤمن، يبقى ده ورد به وهو لا يؤمن فكلف بما لا يطاق وقد ورد الشرع بذلك. لكن هل هذا يقال تكليف بما لا يطاق؟ هذا الذي عند أبي لهب عجز أم اشتغال المحل بالضد؟ بالضد لمن؟ اشتغال المحل بالضد، وهذا يأتي به التكليف. فالفاسق الكافر المبتدع اللي سبق في علم الله أنه هيكون كافرا هيكون مبتدعا هيكون فاسقا ولا يخرج هذا عن علم الله مكلف. الفاسق مكلف بالطاعة والمبتدع مكلف بالسنة والكافر مكلف بالإيمان، يقدر على هذا. ولهذا الكفر باختيار، البدعة باختيار، المعصية باختيار، الفسق باختيار. لكن هم سموا تكليف بما يطاق ليه؟ قالوا لأنه سبق علم الله عز وجل أنه لن يؤمن، لا يمكن يؤمن أبو لهب لأن سبق بعلم الله في علم الله عز وجل هذا. طيب هل أبو لهب كفر جبرا ولا كفر اختيارا؟ كفر اختيارا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الرزق. الله كتب عنده وهو يعلم قبل أن يكتب ما يختاره أبو لهب، فأبو لهب مختار للكفر والله كتب سبق علم الله. ما جبر أن أبا طالب يريد الإيمان ثم لابد يكفر، لا، إنما سبق علم الله أنه لا يريد الإيمان لكنهم مكلفون بهذا. قال والجواب عن هذا بالمنع. ها.
والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن.
إيه نعم، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. هل جاء الأمر لأبا لهب يا أبا لهب آمن أنك لن تؤمن؟ لا، كلف أبو لهب بالإيمان ودخل في العموم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأمر الناس جميعا بالإيمان ومنهم الكفار الذين سبق علم الله عز وجل بأنهم لا يؤمنون. نعم.
والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة فهو غير عاجز عن
الصالة بها يقدر على ما كانت حاصلة، لأن طبعا احنا عندنا استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، فهو غير عاجز عن تحصيل إيمان. احنا عندنا قلنا الاستطاعة لي قبل الفعل لسلامة الآلات وسلامة كذا، للتكليف، متعلقة بالتكليف، مناط التكليف اللي بها كلف. فأبو طالب عند استطاعة بها كلف، عند قدرة وعند عقل وعند 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 وعند. طيب فالاستطاعة التي بها يقدر إيمان كانت حاصل، وبعدين
فهو غير
عاجز عن تحصيل إيمان. لو هي غير حاصلة ما كلف، لو كان عاجز يعني. نعم.
فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني
أنت أبا لهب ما المانع أن يقال أنك غير مكلف؟ ليه؟ عاقل عاقل، بالغ بالغ، قادر قادر، إلى غير ذلك، آمن. يبقى موجود الاستطاعة التي بقى يقدر على الإيمان، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان. فلما كفر كفر باختيار، واجه النبي باختيار، سب النبي باختيار، كل هذا باختيار، غاية ما هنالك أن الله يعلم اختيار فكتب. دي لا علاقة لا بالتكليف. واحد الآن يأتي البدعة ويقول هذه بدعة بقدر، لو الله قدر لها أقع بالبدعة، طب ما تترك هذا ويبتدأ. وتتسنن. قادر انت ولا لا؟ قادر. طيب ما يمنعك؟ ما يمنعك؟ يبقى اذا في استطاعة قادر به، لكنه لم يوفق، لم يقم بهذه لعدم توفيق الله عز وجل له. ولهذا يقول الطحاوي وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول أحد ولا حركة أحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة أحد عن إقامة طاعة الله وثبات عليه إلا بتوفيق الله. ولهذا جاء قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، استعن بالله لتعبد الله، فالله هو الذي يعينك. هذه اللي بتتخلف، لكن موجود استطاع بها يكلف. وإحنا كلامنا في التكليف عند أبي لهب، استطاع يكلف بها ولا لا؟ خلاص. بس ولو كان هذا حاصلا ان هو غير مكلف او كان تكليف بما لا يطاق لكان له حج عند الله، كلفتني يا ربي بما لا اطيق. لكن ماذا عسى ان يقول ابو لهب؟ قيل لابي لهب وغيره: الم ياتكم نذير؟ الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. نعم.
فما
ولا يلزم قوله،
ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز.
انتبهوا. وكذا لا يلزم،
وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحمل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه.
يعني مثلا قد يستطيع الإنسان يصلي قائما، لكن متى ينتقل من قائما إلى قاعدا؟ هل عجز البتة، ولا إذا كان القيام في مشقة قد تؤدي إلى زيادة ضرر؟ يعني الآن مثلا بعض الأطباء يقول لك إيه؟ ما تسجدش. ليه؟ لأن السجود والقيام هيؤدي إلى زيادة ألام الركبة وكذا وكذا، مع إنه يقدر ولا ما يقدر يا إخوان؟ يقدر، بس هيؤدي إلى مزيد ضرر. هيؤدي إلى مزيد ضرر. يبقى المعنى: لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا متقين له على تجشم وتحمل مكروه. الله ما كلفك بالصيام، انت ممكن تكون قادر على كذا، لكن لما كان في مظنة مشقة الله أباح لك الفطر. ولو أفطرت في رمضان وانت إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا أو كذا، لو أفطرت ما عليك شيء، مع أنك ممكن قادر أن تصوم مع مرض. بس تخيل واحد يصوم مع مرض طوال اليوم متعب جدا، يكاد ما يفعل شيء ولا تحرك ولا نائم طوال اليوم. لا، الله عز وجل أعذرك أن تفطر، مع أنه قادر على الصيام مع المرض، بس يتعطل أعمال وتعطل إلى آخر ذلك. المرأة مثلا مرضع والحال ممكن تصوم، ولهذا العلماء يقول ماذا؟ هي أفطرت لحاجتها أو لحاجة الولد. يعني حتى ممكن تكون هي قادرة، لكن من أجل الولد، من أجل الولد تفطر، من أجل الولد، وإن كانت هي في نفسها تستطيع أن تصوم. نعم. فخاطب العرب على حسب ما تعقل. فقوله تعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، مع أنه ما يعلمون. وقول الله عز وجل للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم وكذا، فلا شك أن أحيوا ما خلقتم وكذا المصورين هم الذين يحيوا، ما في حاجة لأحد. طب واحد يقول لك ده طب ما هو تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وما يعلمون. أحيوا ما خلقتم، يكلف أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع أو كذا. فنقول: هل هذا تكليف أو تعجيز؟ تعجيز، هذا تعجيز. فلهذا يقول هنا: لأنه ليس بتكليف طلب فعل ثابه فاعله ويعقب تاركه. هو عند تكليف، لكن هل هذا التكليف الذي يثاب فاعله ويعقب تاركه هو تكليف؟ وكل أمر بهذا تكليف، لكن ليس تكليفا لكي يثاب على فعله أو يعقب على تركه. نقول هذا بقى تشريع، والله عز وجل كيف كلف ما لا الإنسان ما لا يطيقه، هذا تكليف، لكن تكليف لإظهار عجزه لا لكونه يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. أما كنت تصور في الدنيا وتضاهي خلق الله أنفخ فيه الروح، ما يستطيع. يبقى هذا تكليف نعم، لكن ليس بما يترتب عليه إثابة الفاعل وعقوبة التارك كتكليف الدنيا، إنما هذا التكليف لإظهار عجزه، فهو خطاب تعجيز. نعم.
قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يكاد.
فإن الرجل يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك. العرب بتقول كده: أنا ما أطيق النظر إليك، مع أنه بيطيق ولا. نعم.
ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه.
ولا يجوز في الحكمة، أي حكمة الباري، أن يكلف بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، اللي هو التكليف إيه؟ التكليف بالشرع. فإن التكليف بالشرع لإثابة المطيع وعقوبة العاصي، وهذا لا يكون إلا بما يطاق. فلو جاء تكليف على خلاف هذا فهو ليس لإثابة المطيع وعقوبة العاصي وإنما أو التارك، وإنما لحكمة تتعلق بتعجيزي لإظهار كذا وكذا إلى غير ذلك. طيب، كما أخبر سبحانه نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعة، ولذا قلنا بأن التكليف بما لا يطاق سفه ينافي الحكمة، وقسوة تنافي الرحمة، وظلم ينافي العدل. نعم.
ومنهم من يقول
بما ماذا؟ بما يثاب عليه الفاعل ويعقب عليه التارك. نعم.
ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته.
ممتنع عادة زي طيران الإنسان، ماذا؟ لوجود مانع، إنسان غير معد بالإعداد الذي يطير، ما له أجنحة ولا شيء. نعم.
لأن ذلك لا يتصور وجوده، فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا.
اي نعم.
ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى.
في المعنى، المعنى ده صحيح، لكن
كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه.
لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، يعني تسمية هذا ما لا يطاق ده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد، أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، اللي هو الإيمان من أبي جهل من أبي لهب أنه لا يطيق، فتسميته هذا أنه لا يطيق، لا هو يطيق، عنده قدرة بها كلف به وبالتالي يطيق. ولهذا كما قلنا تسميته تكليفا بما لا يطاق هذا الذي منع، لكن أنه يكلف به يكلف به، لكن تسميته بأنه هذا تكليف ما لا يطاق فيه إشعار أنه لا يستطيع أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، يعني إنما تخلف عن ذلك لعدم طاقته، وهذا لا. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق. يبقى إزاي دول الأشاعرة لو ما عندهم من الاستطاعة بتكون مع القدرة، اللي هي القدرة الاستطاعة هي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. طيب وبالتالي إذا ما فعل لعدم طاقته على ذلك، فكل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق. ألا يعني أمر بالحج فلم يحج يبقى لا يطيق، يبقى كده لا يطيق لأنه سبق في علم الله عز وجل بأن هذا لا يفعل يبقى لا يطيق. لا، عند أهل السنة يا إخواني يطيق، يطيق ولهذا كلف لكن لم يوفق إليه. ولهذا احنا عندنا القدرة قدرتان، إنما هم هؤلاء جعلوا القدرة مع الفعل. طب إذا ما وقع الفعل يبقى كانت ترك ما أمر به لأنه لا يطيقه، يبقى كل واحد ما فعل فعلا وقد أمر به إذا لا يطيقه فهذا لا شك أنه مذهب باطل، يعني أمرت بالحج فلم تحج يبقى يقال لا تطيقه. طيب أمرت بالطهارة ولم تطهر يبقى لا تطيقه. طب أمرت بالصيام فلم تصم يبقى لا تطيقه. أمرت بالزكاة فلم تزك يبقى لا تطيقه. ليه؟ قال لك هي القدرة تكون مع الفعل، وبالتالي إذا ما فعل يبقى هذا رجع إلى عدم طاقته. طب عدم طاقته ليه؟ يعني هو يعجز عن هذا؟ هل عجز؟ لا. أمال إيه؟ اشتغل بالضد. طيب اشتغل بالضد هذا يسمى لا يطيقه؟ هو يطيقه، وقد سبق في علم الله عز وجل أنه لا يفعله، لكن الله ما سلبه اختيارا ولا جبره. يبقى تسميته ما لا يطيقه مخالف للشرع واللغة. قال وهم لكن كونهم جعلوا ما يترك العبد لا يطاق لكونه تارك له مشابه بضده بدعتهم في الشرع واللغة. يبقى الحاصل انتبهوا، حاصل انتبهوا، انتبهوا، ما لا يطاق هذا، ما لا يطاق هذا إما العجز، وهذا الله ما كلف به العجز. طب الاشتغال بالضد، الاشتغال بالضد زي الكافر اللي اشتغل بالكفر وهذا ضد الإيمان، والمبتدع وهذا ضد السنة، والفاسق وهذا ضد الطاعة، قد سبق علم الله عز وجل بهذا. طيب هذا نقول مكلف، مكلف مأمور، وعند جميع ماذا ما صح تكليفه به اللي هو احنا بنسميه القدرة قبل الفعل. نذكركم تاني مبحث الاستطاعة اللي مر معنا، ما احنا عندنا مبحثان مرتبطان، احنا عندنا مبحث الاستطاعة السابق قلنا فيه استطاعة قبل ومع الفعل، وده مذهب أهل السنة والجماعة، لا استطاعة قبل ولا مع الفعل، وده مذهب الجهمية وكذا الجبرية الغلاة، واستطاعة قبل لا مع وده مذهب المعتزلة، واستطاعة مع لا قبل ده مذهب الأشاعرة. يبقى عندنا أربع أقسام الآن. طب الاستطاعة الأول قبل يعني ايه؟ الاستطاعة قبل مناط التكليف، سلامة الآلات والأدوات وكذا، اللي هو محل التكليف، محل الأمر والنهي، العاجز عن شيء ما يكلف به. طب عندك سلامة آلات وعندك وعندك، دي استطاعة قبل الفعل، ودي بسافة الكافر والمؤمن وكذا، كل وجه للخطاب. أبو بكر وأبو لهب كلاهما مران بماذا؟ بالإيمان، وده عند استطاعة وعند عند استطاعة وكذا. طيب مع الفعل، مع الفعل هذا عنده لابد يكون عندك قدرة على الفعل هذا، لكن قد تتخلف عن فعله لأن الله ما وفقك سبحانه وتعالى لهذا، بما سبق علم الله عز وجل من عدم أهليتك لهذا فأنت غير موفق، لكن في قدرة حاصلة موجودة. لكن هذه القدرة اللي هي موجودة اللي هي محل القيام بالفعل هنا تخلفت عن فلان لأن الله ما وفقه سبحانه وتعالى. الله ما وفقه لهذا عز وجل. ليه؟ لأنه ما تحرك، لأن هذه تقع بإرادة وقدرة، الفعل يقع بإرادة وقدرة، فالله ما جعلك مريدا لها. ليه؟ ليس جبرا لعدم أهليتك على هذا اللي هو التوفيق. ولهذا قال الطحاوي هذه القدرة من نحو التوفيق وكذا وكذا. فإذا هنا لا نقول بأن هذا لا يطاق، لا بيطاق. فإيمان أبي لهب هذا يطاق، لكن ما آمن أبو لهب؟ مع عدم وجود مانع يصح تكليفه به فهو مأمور بالإيمان كما أمر غيره بالإيمان. وهناك من آمن من الكفار هو لم يؤمن. أما كان الصحابة قبل الإسلام كانوا كفارا وكلفوا بالإيمان ومعهم أبو لهب ومعهم أبو جهل ومعهم ومعه، فآمن هؤلاء ولم يؤمن هؤلاء. طيب هنا اشتغلوا بالضد اللي هو الكفر وضد الإيمان، اشتغلوا به وسبق علم الله عز وجل بأنهم لن يؤمنوا، لكن لا يسمى هذا ما لا يطاق، وإنما يطاق ولكن تخلف التوفيق، توفيق الله عز وجل بالإيمان لعدم أهليتهم لذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. انصرفوا صرف الله قلوبهم. إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل، وليس جبرا. فده هؤلاء لن يؤمنوا بما سبق علم الله، لكن هل التكليف بالإيمان هنا للعجز ولا للاشتغال بالضد؟ اشتغال بالضد. طب نسمي هذا الذي تخلف عن بلاه ما لا يطاق ولا يطاق؟ يطاق. فلهذا قال ابن أبي العز الحنفي تسميته ما لا يطاق يخالف الشرع واللغة، يخالف الشرع واللغة، ده بيطاق. لكن كونه ما فعل الذي يطاق هذا ذنبه ومعصيته. فإن استدل مستدل على التكليف بما يطاق بأن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان أن يعقد بين الشعيرتين، أن يحيي وأن ينفخ روح في الصور، قلنا هذا تكليف خاص ليس تكليفا من نحو تكليف بالشرع الذي فيه إثابة الفاعل وعقوبة التارك، وإنما هذا تكليف بإيه؟ يراد به التعجيز لإظهار عقوبته نتيجة أنه ضاه ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في باب المضاهاة. نعم. قال وهذا
وهم التزموا
ملتزم.
قال وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة،
ما احنا قرأناه إنما التزموا هذا إيه؟ إن الطاقة التي هي الاستطاعة والقدرة لا تكون إلا مع الفعل، مع الفعل. طب واللي قبل الفعل أما اللي هو أمر بناء على إيه ونهي بناء على إيه؟ لصلاحيته للأمر وأنه عند سلامة آلاته وعند أمور صح تكليفه بهذا، لكنه لم يفعل مع ماذا؟ صحة التكليف. ولا يصح التكليف بما لا يطاق. ولهذا قالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيق، فإنه لا يطيق. ليه؟ لأنه عنده من سبق علم الله بأنه لن يفعل، يبقى لا يطيق أن يفعل، لأن سبق علم الله أنه لن يفعل. نقول سبق علم الله نعم، لكن سبق علم الله بأن هذا لا يختار الإيمان، مش مجبور. أن الله عز وجل قال هؤلاء يعملون كذا، هؤلاء يعملون كذا، وجبرهم، لا، كلفهم وهو يعلم أن هذا ينجح في التكليف وهذا يرسب في التكليف. طيب، وتسمية ذلك ما لا يطاق، قال هذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم،
وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدم في الإشارة
الآن. إذن أنتج من هذا أن التكليف ما عجز عنه الإنسان، ما يطاق عنه العجز، هذا لا يكلف الله بالعبد. طيب الاشتغال بالضد، هذا يقع في التكليف، لكن هل نسميه تكليف ما لا يطاق أو لا نسميه؟ نقول الأشاعرة جعله تكليف ما لا يطاق، ولهذا جوزوا أن يقع مثل هذا، وأهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا يسمى ما لا يطاق، هو يطيق شرعا ولغة. نعم، والأشاعرة ذهبوا إلى هذا التكليف، لكن المتردية خلفوه، قالوا بالمنع. نعم،
وخلاف ما عليه عامة
مين؟ لا لا، هذا تكليف تعجيز الله ما كلف به، هذا تكليف عند العقوبة، يراد منه توبيخ ويراد منه تعجيز. احنا نتكلم عن تكليف الشرع، تكليف الشرع فيما شرع الله كله بما يطاق. نعم،
وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة.
صحيح، هذا يخالف الشرع ويخالف النقل ويخالف العقل، هذا محال عقلا. الله يكلف الإنسان بما لا يطيق، البشرية بما لا تطيق، هذا يخالف العقل. الله عز وجل لا يكلف الإنسان مثلا بنقل جبل بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما جاء بهذا. رأينا في الشرع التخفيف، رأينا في الشرع كذا وكذا. طيب قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا هذا ولا تحملنا ما لا طاقة، هل الله يحملهم؟ لا، لكن يعني بما يقع معه شدة ومشقة وكلفة وإن كنا نستطيع، وهذا غير موجود والحمد لله. ما كلف المريض بصيام وإن كان ممكن أن يصوم، لكن يترتب عليك مشقة شديدة له في هذا. ولهذا مثلا بعض الناس يسأل لو عليه مثلا كفارة ظهار صيام 60 يوما، هو لو انقطع يستطيع أنه يصوم ويتعطل عن مصالحه، ويجلس بقى في البيت يتعاهدون طوال الليل والنهار عشان يواصل، هنا يكون عاجزا. عاجز بمعنى أنه ما يستطيع أنه يصوم، يصوم لكن في مشقة بالغة تعطله عن أعمال وسعي وكذا، لا يمكن أن يترك، لا يمكن أن يترك. مثلا واحد شغال خباز ولا يمكن أن يترك العمل، جاء مثلا رمضان وعمل ويتعرض لشدة شديدة وخلاص ما يجد مثلا شيء، لكن ممكن يواصل بهذا، لكن يخشى عليه. هل نقول اترك العمل وصم، ولا نقول مثلا تفطر الآن لك الرخصة طالما أنك تعرضت لمشقة لا يعني تقوى على الصيام معها، فقد تتعرض لشدة لا يعني تؤدي إلى ضرر أو تؤدي إلى إرهاق شديد أو إلى آخره؟ نقول لا يفطر، لكن ما يفطر قبل، ما نقول له إذا كنت تفعل هذا تفطر قبل، لكن إذا تعرض لشيء لا سيترتب عليه مشقة شديدة جدا قد تفضي إلى مرض يتحقق، أو مثلا زيادة مرض عنده او تاخر برء شيء او الى اخره خلاص. او مثلا عمال صبة ولا شيء نكلفهم اترك هذه الاعمال واجلسوا خذ الشهر هذا اجازه، قد لا يستطيع، من اين ياكل اولاده؟ وان كان يستطيع كما قلنا كالصيام في السفر، رخص الشرع في الفطر مع ان الانسان قد يقتل على الصيام في السفر. نعم
التحول شيخنا وافق.
طب نكمل هنا
التحول شيخنا وافق الاشاعره فيها.
اكمل بس اكمل، لسه ما جاش، لسه
اللي هو لا يطيقون الا ما كلف.
لا لسه ما جناش له، ما جناش له، احنا جينا عندها
سبق اللي هو في انه لا يطيقه. كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه.
فيه
من هذا كلام الاشاعره.
نعم فيه،
في قول ابن ابي العز عن الاشاعره، كل من لم يفعل فعلا فانه لا يطيقه.
هو بينتقد يا اخوي احمد، ده بينتقده ابن ابي بيأيده.
لا الطحاوي
لسه ما جناش لفقره، الفقره الثانيه احنا عندنا فقرتين، لا يكلفون ما يطيقون ولا يطيقون ما كلفوا، لسه الثانيه ما جاتش. لكن لا يكلفهم الا ما يطيقون، صح، اللي هو لم يكلف الله تعالى الا ما يطيقون.
لا العباره التي بعدها
لسه ما جنهاش، لسه ما شرحناهاش، لسه نعم يعني لسه هيجي محله. نعم.
واما ما لا يكون الا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع انه في الحقيقه انما هناك اراده الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، انك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع.
سمع اللي هو ماذا؟ ها؟ سمع اللي هو ماذا هنا؟ سمع استجابة، وليس سمع أذان، سمع استجابة. نعم، كما قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم، إما حسد لصاحبه وإما اتباعا للهوى، لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن.
قال الشيخ ابن باز علق فقال هذا البحث الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خير فيه، ولهذا ذم السلف الكلام وأهله وذم الخوض في ذلك، فإن كلام الله واضح، وهذه المسألة من أوضح الوضوحات وأبين البينات، فإنه سبحانه أخبر عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون جل وعلا، لكمال حكمته، كمال عدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا البحث الكثير. ولكن أهل الكلام وتشقيقهم الكلام واعتراضهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى ومضى في علمه ونزاعهم في إثبات القدر وغير ذلك من البحوث العظيمة هو الذي يسبب لهم هذا التشويش، وإلا فالأمر واضح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وفي الحديث قد فعلت قد فعلت قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يدعون ربهم جل وعلا، وقد وعدهم سبحانه وأخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمقصود أن الله جل وعلا لكمال علمه وكمال حكمته وكمال غناه ليس في حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفه من الشرائع ما في وسعهم، ف فالصلاة في وسعهم والصيام في وسعهم والحج في وسعهم عن استطاعة. والله لو ترى أعارض، لو ترى أعارض يقتضي أحيانا رفع تكليف بشيء أو تخفيف، فإن الشارع يأتي به. وقع عارض من نحو مرض يقدر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام من أخر، أو نسيان، ربنا لا تؤاخذنا نسيان أخطأ، أو خطأ ليس عليكم جرح فيما أخطأتم، أو إكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره، الله يخفف الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. لو وقع عوارض، لو وقع عوارض تعتبر خطأ، نسيان، إكراه وغير ذلك، الله عز وجل يعذر عباده في هذا فلا يؤاخذ، وقد يسقط التكليف. فرضية الجهاد على العاجز، فرضية الصلاة في جماعة في المسجد على العاجز، إذا عاجز عن ذهاب إلى المسجد، فهذا هو شرع الله عز وجل الذي جاء به، أنه ما كلف إلا ما يطيق العباد، ومع ذلك قد يقع عن بعض العباد نوع تخفيف يناسب العوارض التي وقعوا فيه، فتكلف أنت بما لا أكلف به أنت. العالم يكلف بما لا أكلف به الجاهل، من بلغه علمه بشيء وكذا كلف، من لم يبلغ هذا العلم لم يكلف بما لم يبلغه. مسلمون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم كلفوا بأشياء لم يكلف بها المسلمون في الحبشة لعدم بلوغ ذلك إليه، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة، أعذر الجاهل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمروا بقضاء ما مضى، ولم يؤثم. نعم، فالمقصود أن الله جل وعلا لكمال علم يقول شيخ ابن باز وكمال حكمته وكمال غناء، ليس في حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، فالصلاة في وسعهم والصيام في وسعهم والحج في وسعهم من استطاع. ولهذا أمر الله عز وجل بخمسين صلاة، نحن نطيق خمسين صلاة، نطيق إحنا خمسين صلاة، صلي خمسين صلاة تطيق، 24 ساعة على 50 كل نصف ساعة صلاة تقدر، يقدر، لكن نسخ الله هذا قبل الفعل رحمة من عز وجل، فما زال الأمر يخفف حتى صاروا خمسا قبل الفعل. ولذا يستدل العلماء بنسخ قبل الفعل بهذا، نبي ما صلى ولا صلى الصحابة ثم رفع بعد ذلك الخمسون وصاروا خمسا، إنما أمر وكل بالخمسين ثم صاروا خمسا بعد ذلك من رحمة الله، ثم من فضله وجوده وكرمه أنه أبقى أجر الخمسين وكلف بفعل الخمس. انظر رحمة الله، خفف من الخمسين إلى خمس، طيب ولكن في الأجر أجر خمسين، كأننا صلينا الخمسين. يا الله يا أخواني، يا الله، مش الله كلف بخمس ثم زاد على العباد بعد ذلك الخمسين وكذا وكذا أو عاقبهم، لا، إنما الله يكلف بما يطيق العباد ثم بعد ذلك يأتي التخفيف باعتبار العبد هذا وباعتبار العبد هذا، وهذا يكلف بمن يكلف بهذا، العاجز غير القادر، والعالم غير الجاهل، والمكره غير المختار، والمخطئ غير القاصد المتعمد. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله، بل من رحمة الله عز وجل أنه دعا كل من عصاه ولو كان كفرا ولو كان سبا لله إلى التوبة، الذي يقول أنا ربكم الأعلى. أمر بالتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شو من رحمة الله عرض التوبة على وكلف بالتوبة، يطيقها يطيقها، وإن كان سبق علم الله عز وجل بأنه لا يتوب. ندان سمي بقى تكليف بمرطاق ومشتغل بالضضة، ده كليف بمرطاق، تكليفه بالتوبة تكليف بمرطاق ولا بما يطاق؟ بما يطاق، لكن ما أتى للشغل بالضد. وقد سبق علم الله به، هذا يقع التكليف به، لكن هل نسميه تكليفا بما لا يطاق ولا بما يطاق؟ نقول بما يطاق. تسمية تكليف بما يطاق هذا مخالف الشرع والعقل وأدلة الكتاب والسنة، لكن ده متعلق مبحث الاستطاعة مع الفعل قبل الفعل ومبحث القدر، كل ده من فروع مبحث القدر. طيب يقول كذلك تكليفه الشيخ ابن باز، كذلك تكليفه العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مضى في علمه وقدره من هو المسلم ومن الكافر، كلف مع أنه يعلم المسلم والكافر. كل هذا موافق لما أخبر به سبحانه لا يكلف نفسه وسعها إلا ما مضى في علم وقدره، فله في الحكمة البلغة سبحانه، لكن مكلف ويقدر. هذا زي إيه؟ برضو إشغال المتكلمين الناس بمباحث عجيبة، زي مثلا المبحث عند الكلابية وكذا في مسألة الاستثناء في الإيمان، فإنهم يمنعون أن يقول الإنسان أنا مؤمن، يحرمون هذا. ليه؟ لأن الإيمان عندهم باعتبار الموافاة، باعتبار ما تموت عليه، وأنت ما تدري بما تموت عليه، أنت ما تدري ما تموت عليه، فلهذا يوجبون الاستثناء، يوجبونه، وأنهم لا يرون ترك ذا، يوجبون، لأن الإيمان باعتبار الموافاة، المؤمن هو المؤمن في علم لأنه سيموت على ذلك، أو إذا مات على الإيمان خلاص هذا مؤمن، إنما قبل ذلك لا، أنت لا تدري بما يختم لك. وعندهم المؤمن الذي سبق في علم الله عز وجل أنه يرتد لا يزال الله يبغضه حتى في إيمان، والكافر الذي سبق في علم أنه يسلم لا يزال الله يحبه، فلا يزال الله عز وجل يحب أبا سفيان وهو يقول أعلوه بل أعلوه بل. ليه؟ لأنه سبق في علم الله أنه مؤمن فيحب، يعني وأبو سفيان يقول أعلوه بل لأن العزة ولا عزة لكم يحبه الله. ليه؟ لأنه سبق في علمه أنه يؤمن. تبو المرتد بيصلي ويشهد الشهادتين ويصلي ويأتي الأعمال هذه، الله ما يحبه، الله يبغضه. ليه؟ لأنه سبق في علم أنه يرتد كافر. هذا كله كلام فاضي، كلام لا دليل عليه إلا قواعد عقلية يقدمونها ثم يحكمون النصوص إليه. محبة هذه صفة الله عز وجل، ولهذا هو أيضا ده مبحث متعلق مع الإيمان بالصفات، لأن ما عندهم صفات اختيارية، إن الله يفعل بمشيئة أو كذا، يحب لسبب ويبغض لسبب، لا. فيبقى لا يزال ربي يحب هذا الكافر طالما أنه سبق في علمه إيمان، ولا يزال ربي يبغض هذا المؤمن الذي سبق في علمه أنه يكفر. هذا كلام دلت عليه الأدلة، سبحان الله. الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علق المحبة على الايه؟ على الاتباع. اذا وقع الاتباع وقعت المحبة، فاتبعوني يحببكم الله. اذا وقع الاتباع وقعت المحبة، لا فاتبعوني لا ما يحبكم الله. ليه؟ لانه سبق في علم انك سترتد، يبقى انت متابع وحققت شطر، الله ما يحبك. تقول اعلوه بل كفر، والله يمقت الكافرين، لا الله يحبه. فالإيمان عندهم اعتبار الموافاة واعتبار الخاتمة، وهذه سبق بها علم الله عز وجل. لهذا يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما تقول أنا مؤمن؟ شو ضرك أنت؟ الإيمان ده باعتبار موافاة، هتموت عليه، تعلم هذا أنت؟ مباحث كلها. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انشغل أهل السنة بهذه المباحث التي يعلم أهل السنة أنها مباحث كلامية كلها نتجت نتيجة إفرازات العقل حين تقدم بين يدي النقل؟ لماذا أشغل أنفسهم بهذا؟ لماذا ما قالوا اتركوا هذا ونعطيكم المحكم؟ الشيخ زي الآن كده خلاص التكليف معروف عقلا ونقلا وشرعا، يعني أما الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا معروف، هذا معروف. لو جي واحد من العوام الله عز وجل أمرك أن تنقل جبل، يقول الله أمرني؟ فين هذا؟ ربي رحيم يا أخي، ربنا رحيم يا أخي. حتى العوام تيجي تبص لو واحد في الصيام فيه مشقة ولا فيه شيء وكذا يقول لك افطر يا أخي، ربنا رحيم يا أخي، ربنا رحيم، ربنا لا يكلف نفسا الله نفسا إلا وسعها. ده مستقر يا أخوان عند الناس، اللي عند الناس مستقر هذا عجز عنه هؤلاء. ولذا في جميع المباحث قد خالفوا ما عليه عجائز نيسابور كما يقال، العجائز، دين العجائز هذا خالفوه، لأنها عقول في سفول ما ارتقت. طيب لماذا ندرس هذه المباحث؟ عرفت الشر لا للشر ولك لتوقي. لماذا ندرس هذه المباحث؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عشان مخافة أدرك أن وجد هذا، فلا بد من مقاومته. لماذا تجاهد اليهود؟ دهموا أرضا، لما دهموا تعير وجاسوا خلال الديار، فيجب علينا ما لا يجب لو كان في بلدانهم وكان الأمر طلبا. نعم نجاهدهم، جاء طلب أيضا مع جهاد الدفع هذا، لكن ذا أحكام وذا أحكام، وقد يقع بيننا وبينهم عهد وميثاق لمدة معلومة معينة. فدول هؤلاء البدع دهموا أرضا، الآن صغارنا يتعلمون مثل هذه المباحث، وده مبحث أشعر يتعلمون، تعلمون الله ما يتكلم، ما يحب، ما يكره، ما يبغض، تعلمون هذا. طب ليه نتعلم هذا؟ وجد، يبقى لابد أن نتقي هذا الأمر. يتعلمون مدد يا بدوي، يا سلام، أسلوب جميل وكلام جميل، واحد صوفي يقول هذا، هذا كلام جميل، كلام جميل وأسلوب جميل، مدد يا بدوي، مدد يا حسين أقصد، هذا أسلوب جميل وكلام جميل، ويقولون يعني يا ربنا بما أعطيت الحسين وبما أعطيت كذا، فإننا نسألك أن تعطينا بما نحب الحسين وبما. طب وده هذا اللي موجود في مدرسة بدوي؟ ما تقول اللهم أعطيني بمحبة الحسين، هذا الموجود لحب على الناس وخلاص، فكلام جميل. لكن لو وقع في قلب واحد إنه بيطلب من البدوي أن من الحسين أن يعطيك كذا وكذا وهو ميت، لا هذا شرك، وده لا يأتي في ذهن أي واحد. هو بيفترض أن كل واحد بيقول مدى الحسين، لما أعطى الله الحسين من المكانة والفضل وكذا، فأنا أسألك يا ربي بما أعطيت الحسين، أسألك يا ربي بمحبتي. طب هو بيقول كذا، هيكون متوسلا سائلا الله طالبا المدد من الله بمحبة الحسين، ومحبة الحسين طاعة، لأن الحسين صحابة. إنما ده ما أدري أحول هو ولا ما أدري، أحول هو بيقول مدد يا حسين مش مدد يا رب، مدد يا رب الحسين، ماشي مدد يا رب الحسين، لكن مدد يا حسين طلب المدد، طلب العون، طلب المدد، يمددكم ربك، تلفيق. طيب بدلا من أن تجعلوا تعلموا لس هذا، ما تعلموا الناس قولوا مدد يا رب الحسين، واحنا بنحب الحسين ونعلم الناس محبة الحسين وليس عبادة الحسين. ودي من المباحث اللي ضل فيها السلفيون، الرد على السلفيين وصراع بين الأشاعرة والسلفيين، فضلا بقى أنها تأتي مبحث الاستطاعة ومبحث تكيب من الأوطاق. طب ده خفي يحتاج إلى تعلم كبير حتى تتصور أصلا كلمة تكيب بما يطاق أو كذا. إنما مدد الحسين ده بيعرفه إيه؟ القصر والداني، الصغير الكبير، رجل المرأة، رجل المرأة، فلبسوا على الناس. المرأة لن تفهم ما قال، المرأة تفهم حاجة واحدة، إن الشيخ في التلفزيون بيقول إن مدد يا حسين جائز، فخلاص هي تقول كده مدد يا حسين ده جائز، ما تعرف الحيثية يعني إيه. إنما هو يلبس، هذا يدلس. لو كان السلفيون يقولون هذا وهؤلاء ما يقولون ضد هذا، طبعا السلفيين ما يقولون هذا اصلا، ما يكون سلفيا، لكن دي مباحث ظاهره. واحد اسمعه امس يقولك والشيخ عبد الحليم محمود ده دخل مسجد حسين وكذا، ثم جاء الى بقعه معينه وقبلها، فالناس تعجبوا كيف يقبل البقعه دي. طيب قبل مقصورة؟ لا. قبل لا، ده قبل هذا، يعني دي ما دي مما لا نزاع فيها، ان يقبل المقصورة والقبر وكذا، لا دي مما لا نزاع فيه، لكن قبل مكان في المسجد. طب ليه؟ فلما سألوه لماذا قبلت هذا المكان يا شيخ، قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا فيه فقبلته. الله، ناس تقول صلى الله عليه وسلم وإن لا وإن لا يرجعون. فلماذا ندرس هذه المباحث يا إخوان؟ لماذا؟ وما في، لابد ندرس عند من يقدر على دراستها، لابد من دراستها. ليه يا إخواني؟ ليه؟ لمواجهة هذا الشر حتى لا يتعلموا أبناؤنا. لازم ندرس ما عند الثنتين والسبعين طائفة من ضلال، في قدر، في صحابة، في إيمان، في تعطيل، في تمثيل، في عذاب قبر ونعيمه، في صحابة، في أي شيء. ادرس مبحث الروافض، ادرس فكر الروافض، الخوارج، المعطلة، الممثلة الجبرية، القدرية، لا لأننا نريد أن نستفيد مما عندهم أبدا، بل نعلم ما عندهم لنقي مجتمعنا أن يقع في ذلك، ولننقذ من وقع في ذلك. فنحن نقوم بأمرين، الأمر الأول الوقاية، طب الأمر الثاني العلاج لمن وقع في هذا. يبقى لازم تتعلم زي ايه؟ زي دراسة المحدثين الضعيف وحفظ المحدثين الضعيف. كانوا يحفظون الضعيف مثل ما يحفظون الصحيح يا اخوان. طب ليه؟ ما الفائدة في حفظ الضعيف؟ ها؟ ما الفائدة؟ معرفته، حتى إذا ذكر حديث قل هذا ضعيف. ولهذا كانوا بعض المصنفين يجمع كل ما جاء في الباب صحيح وضعيف حتى تعلم كل ما جاء في الباب سواء كان صحيحا او كان ضعيف. يبقى من ما الفائده في هذا؟ الفائده انك تعرف الضعيف حتى تنصح الامه ان هذا ضعيف. نعم نعم. لا لا، ده قول الكلابية أو الكرمية، لا ليس كذلك قول أهل السنة. لا، هذا عندهم يمنعون، لكن أهل السنة الجماعة يرون الاستثناء. بماذا؟ بأن هذا الإيمان المطلق، بقول أنا مؤمن، هذا محمول على الإيمان الكامل، والإنسان ما أتى بهذا ما يدري أتى ولا ما أتى، قبل عمل ولا ما قبل، منع للتزكية وكذا، أن الإنسان قد ينتكس قد يفعل وهكذا. إنما عندهم هم يوقفون الإيمان على وصف الإيمان لا يستحق إلا من مات عليه. يعني هذا المؤمن هذا الآن وسبق في علم أنه كافر، هذا كافر، هذا كافر عند الله، هذا كافر عند الله، وهو مؤمن هذا كافر عند الله. ليه؟ لأن سيكفر. طيب مؤمن ثم كفر، لا هذا كافر. ولهذا احنا نسميه ماذا؟ المرتد. ما نسميه كافر أصلا، نسميه المرتد. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: فالعبد لو اختيار له مشيئة وله قدرة متنوعة فهو مستطيع لما أمر به شرعا ولكمال حكمته وكمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولم يكلفوا ما يشق عليهم ولا يطيقون، فكلها ميسرة بحمد الله. فشرع شرائع ميسرة ليس فيها مشقة، بل هي الحنيفية السمحة. وقد قال لمبعوثه عليه الصلاة والسلام، لمبعوثيه عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، أو لمبعوثيه: وبشروا ولا تنفروا. وقال لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فالأمر واضح، لا يحتاج إلى مزيد كلام. نعم
نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى:
نعم.
وقوله
لحظة. من
عبد الله بن محمد بن حميد وعبد العزيز بن باز إلى معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء حفظهم الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل كتابكم وصل ويرفقه توصية الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر، وقد طلبتم منا النظر في الفتوى التي جاءت ضمن التوصيات بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان، ونفيدكم بأن الأصل وجوب صوم رمضان وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين، وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه.
لكن ما تقول أن غدا سأفعل في الصبة، عامل صبة ولا في فرن ولا كذا، وأنا ما أقدر فأفطر سلفا؟ لا، ما يصلح. إن عرضت لك مشقة ما تستطيع معها الصيام فلك الفطر. لكن أنا أقول: هل ما تستطيع ديت يعني معناها تموت يعني لو صمت؟ لا، إنما لو كان يترتب على ذلك مشقة بالغة جدا قد تؤدي إلى ما قد يحصل لك بعض الضرر أو غير ذلك فلك الفطر. نعم.
قال: ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب وعلى ولاة أمر المسلمين.
ولذا لا يقال هذا من الموانع، الأعمال الشقة من الموانع. لا، الأعمال الشقة ليست من الموانع، فيجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر. فما نقول مشقة تنافي القدرة، لأن في، ولهذا تجد الاثنين يعملان العمل، هذا يقدر وهذا ما يقدر. إذا هذا ما قدر أفطر، إلا أن يكون عنده عذر دائم، يعني مثلا عنده مثلا عذر، هذا العذر لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه ولا يستطيع أن يعمل هذا العمل معين ممنوع، فحينئذ له أن يفطر. ليه؟ لأنه مريض. نعم.
وعلى ولاة الأمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسؤولة عنها أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان، فلا يكلفوهم من العمل إن أمكن ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان، بأن يجعل العمل ليلا أو يوزع نهار ساعات العمل بين العمل في النهار توزيعا عادلا يوفقون به بين العمل.
نعم.
والصيام.
طيب. نعم. قال.
قال ابن أبي العز.
نعم، يعني احتراما للشرف يكون الأمر قد قدر بعذره، يفطر يمسك بقية اليوم، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك إلا أفطر على وجه مشروع لا يلزمه الإمساك، إنما إذا أفطر على وجه غير مشروع هذا يلزمه الإمساك، لكن إذا أفطر على وجه مشروع ما يلزمه الإمساك. كان له وجه مشروع فلا يلزمه الإمساك، إنما إذا أفطر على وجه غير مشروع هذا الذي يلزمه الإمساك. نعم نعم. أي بس قبل ما تقرأ، إيه اللي بينسبه إلى العاقبة والماء؟ إنك لست مؤمن الآن إلا بالعاقبة ولا ماذا؟ ده ملهاش دعوة، أنت هتقرأ دلوقتي خلاف اللي أنت تظن. نعم ده خلاف القول إحنا كنا. ها اقرأ اقرأ. أي ما أنا بقول لك أهو، يبقى في فرق بين دول لا يسمى مؤمنا. المؤمن ده اذا توفى تفعى ده، ابن باز ده بيسميه مؤمن كل شيء، واخد بالك؟ بس انت بتقول انا مؤمن ان شاء الله من باب ورع، يعني من باب كذا، ولهذا عندهم المشيئه جائزه اهل السنه، ولهذا عند المذاهب ثلاثه، منهم من يوجب، اقصد الاستثناء يعني المشيئه، منهم من يوجبه، منهم من يحاربه، منهم من يجوزه. نعم لسه إلى الوقت، بس انت رافع ايدك قبل ما اقول، قلت جائز. انا قلت بين مذهب من يحرم، مذهب من يوجب يجوز، فانت لا 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 بتجوز على الايه، اوجب ماذا؟ لا يجوزون يعني ايه كلمة يجوزون؟ شوف اقول اهوت، انا اقول لك اقول لك، اذا كان على وجه الشك فيحرم الاستثناء، اذا كانت الاستثناء تقول ان شاء الله على وجه الشك ده يحرم، لهذا لا تجوز. طب اذا كان على وجه ماذا؟ اذا كان على وجه ورع، اذا كان على وجه مثلا عدم علم بكذا وكذا وكذا، فهذا جائز. ولهذا من السلف من استثنى، ومن السلف من ترك الاستثناء، فيرون الاستثناء جائزا لكن على هذا الوجه، انما محرما اذا كان على وجه ماذا؟ اذا كان على وجه الشك. يوجبون متى؟ اذا كان الاخبار عن معتقدك، فلهذا يجب علي ان نقول انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا، ها هذا يجب علي أن أقول ذلك ويعني ولا أستثني. فوجوب التصريح بالإيمان وعدم الاستثناء في ما إذا كنت تخبر عن عقيدتك. طيب ويحرم إذا كان على وجه الشك، فيوجبون يتعلق بالعقيدة. لكن أما أقول أنا مؤمن، أنا مؤمن هكذا، فالسلف يقولون يجوز الاستثناء، بمعنى أنه تستثني على هذا، وده مذهب يعني السلف في إطلاقهم، على وجه ماذا؟ على وجه أن الإنسان لا يدري هل هو حصل إيمان المطلق، أو حصل مثلا اللي هو الإيمان الكامل، يعني هل قبل أو ما قبل أو إلى آخره، ولا يدري. لكن مؤمن في أحكام الدنيا فنعم، يجوز أن أقول مؤمن في أحكام الدنيا، ولهذا اللي عبر عن العلماء كذا. فكلام الشيخ في الإيجاب غلط، هذا كلام الشيخ في الإيجاب، إيجاب الاستثناء هذا، هذا فيما يتعلق هذا الذي يجيبه هؤلاء الكلابية يجيبونه، إنما أهل السنة يقولون هذا جائز. فالمذاهب فيها هي تحريم ووجوب وجواز. شوف هذا كلام العثيمين ولا كلام العلماء. نعم شوف كده، اقرأ. ها
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: يجوز عند أهل السنة والجماعة أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لكن المراد إن شاء الله، لأنه لا يدري هل استكمل الإيمان أم لا. الإيمان له واجبات وله أشياء تتعلق بترك المحرمات، فيقول إن شاء الله أي إن شاء الله كمال إيماني، وتمام إيماني أو بالنسبة للعاقبة، لأنه لا يدري ما يختم له به، فيقول إن شاء الله لأنه ما يدري ما هي الخاتمة.
إيه نعم، لكن ما سبق الخاتمة معروف نوع الإيمان. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله الناس فيه ثلاثة أقوال، منهم من يجيبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال.
انتبهت يا أخ علي، ثبت ده كلام شيخ الإسلام. يقول نعم،
يقول منهم من يجيبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا
يعمل على مذهب في الإيمان شيء واحد. تقول إن شاء الله، أنت تقول أنا مؤمن مثل ما تقول أنا مسلم. هل تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ لا. فيقول هذا مثل هذا. نعم.
قال: مما يجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين إلى آخره. ثم قال بعدها: والذين
أنا أقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن شاء الله، لا أنا مؤمن كذلك. ليه؟ لأن الإيمان شيء واحد، هذا ما في شك. لو شك في ذلك، لو سست في ذلك يبقى شك. نعم.
قال: والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يموت عند الله مؤمنا.
ثبات يا دكتور فاروق، خلي بالك. ها.
والإنسان إنما يموت عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة
عند الله. ها.
وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان،
شوف، وما قبل ذلك لا عبرة به، لا عبرة به. إنما أهل السنة لا، به عبرة، ترتب أحكام، لا مؤمن. نعم. ها.
قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان.
ليس بإيمان. عندهم زي الصلاة، تمام، الوقت أنت دخلت الصلاة وبعدين أحدثت في الركعة الثالثة، صلاتك إيه؟ باطل كله، ولا بيصح الثلاثة ويبطل واحدة أو نفس بس؟ يبقى الثلاثة السابقين ما لهم عبر، يبقى لا عبرة في هذا. العبرة إمتى يقال صلى وكذا؟ لما يختم صلاته بدون موانع، حدوث نواقض كده صلى، أو نفس المسألة زي ما بتاخد ختم البراءة في الصلاة، إذا سلمت هتاخد إيه؟ يبقى كده صلى، خلاص صلاة مشروعة، نفس برضو إيمان. هتموت على هذا، يبقى ده هنا بقى اسمك إيه؟ مؤمن. إنما اللي مؤمن اللي مصلي ثلاث ركعات ولم يحدث ناقضا، وجي في الركعة الرابعة حدث ناقضا، تمام، ألغى ما سبق، يبقى لا عبرة بالثلاث ركعات الأولين، فلا عبرة بإيمان يعقبه كفر. وكذلك أيضا يبقى لا عبرة بكفر يعقبه إيمان. نعم.
قال: كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وصاحب هذا
واحد قبل الغروب أفطر عمد، صيامه ايه؟ في عبرة بالصيام اللي قبل الافطار بس، خلاص يبقى لا عبرة بالايمان اللي قبلها. ها.
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. والمأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذه من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال.
الموجب الثاني،
قال المأخذ الثاني في الاستثناء أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعله.
يعني لو أتى بكل المأمور به وترك منع عنه وكذا أتى بكل المأمور به، والإنسان مهما كان يفوت أشياء. نعم.
ثم قال بعدها وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. ولفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيب
إذا كان الإخبار عن إيمانك أنك مؤمن بالله بالملائكة بالكتب مؤمن في أحكام الدنيا. نعم.
قال ولفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل.
تمام. نعم.
العثيمين.
مين؟
العثيمين.
نعم. خاصة نفس ما قال الشيخ. نعم.
قريش هنا.
أيوة.
قال العلامة العثيمين سئل ما حكم قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ أجاب قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان، وفيه تفصيل. أولا إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. ثانيا إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور.
ثانيا
إن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحظور.
نعم.
ثالثا إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز، والتعليق على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلون المسجد
إن شاء الله بكم لاحقون لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. نعم.
لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، والدعاء في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء في الإيمان بل لا بد من التفصيل السابق.
نعم.
قول بالوجوب هنا يتجه. نعم. قول بالوجوب هنا يتجه.
إذا كنت أنت بتجزم أنك جمعت الإيمان وجمعت كل كماله ما أحد يستطيع يجزم بهذا. لو أنت قصدك هذا لا استثنى، لأن ما أحد يستطيع يشهد نفسي بهذا. نعم. نعم. أي على أي وجه؟ إيه؟ اي ما صح إيه؟ هو ده. نعم. طيب
قال نعم. ابن ابي العز رحمه الله تعالى وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه،
دي اللي هي العباره الثانيه يا احمد بقى اللي هي الوجه الثاني ولا يطيقون الا ما كلفهم به، ده كلام الطحاوي. لا يكلفهم الا ما يطيقون، لم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون. زاد بقى الطحاوي قال ايضا ولا يطيقون الا ما كلفهم، ها
أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق التي من جهة
أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هو يقول أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة. نعم.
وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلة،
هي القدرة يعني اللي مع الفعل، قدر مع الفعل ودي نحو التوفيق. ها.
ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ إشكال.
نعم.
فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي.
أيوة.
وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
تمام. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار إنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال ولا يكلفهم إلا ما يطيقون وتقون إلى ما كلفه، ما قالش إلى ما أقدره، قال إلى ما كلفه. واستعمال التكليف بمعنى الإقدار لا، إنما يستعمل التكليف بمعنى الأمر ونهي بمعنى الإقدار. وهو قد قال ولا يتقنين لما كلف ما قال ولا يتقنين لما أقدره. طيب وظاهره؟
وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به.
تمام، الله كلفنا بخمس صلوات، نقدر ستة؟ نقدر على ستة صلوات؟ نقدر. سبع صلوات؟ نقدر. الله كلفنا بصيام شهر رمضان، نقدر على شهر وخمسة أيام؟ طيب نعم.
لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
الحج في العمر مر هذا التكليف، لكن نقدر مرتين ثلاثة أربعة خمسة؟ نقدر. نعم.
كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمله.
ويجاب ها؟
وقوله وكل شيء
ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم، أن المراد الطاقة التي المراد بالطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات. ففي العبارة قلق فتأمل، يعني إجمال قلق. يبقى الأول ابن أبي العز خرج عبارة مين؟ الطحاوي بإيه؟ بالإقدار، فقال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به فيفعلونه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق اللي وقلها، اللي مع الفعل، إن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالفعل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هو عنده قدرة، لكن قد يكون عنده قدرة وما عنده إرادة، فكون تجتمع القدرة مع الإرادة توفيق من الله. ليس يا إخواني إذا وجدت القدرة وجد الفعل، قد توجد القدرة ولا يوجد الفعل. ليه؟ ما في إرادة، والفعل من مجموع ماذا؟ أمري القدرة والإرادة، اللي وفقه الله سبحانه وتعالى بيجعل له إرادة مع هذه القدرة فيحصل الفعل. ولهذا الطحاوي ذكر من نحو التوفيق، فأنا وأنت الآن قدرا على فعل ما، لكن تخلفت عندك الإرادة ووجدت عند كلنا يستطيع مثلا أن يحفظ الآن هذا الوجه، يحفظ هذه الخمسة أحاديث. هل نقول مثلا الآن احنا بنقيم حلقة الآن لحفظ المتون، هنجلس الساعة نحفظ المتون؟ أنت تقدر وأنا أقدر، لكنك انصرفت، ما عندك إرادة وأنا عندي إرادة، وفقني الله لهذا سبحانه وتعالى. فالطحاوي ابن أبي العز خرج عبارة الطحاوي ولا يطيقون إلى ما كلفهم، يعني إلى ما أقدرهم عليه. فالطاقة هنا ولا يطيقون إلى ما أقدرهم عليه، يعني التي هي من نحو التوفيق، أي ولا يوفقون إلا ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى عليه، لا من جهة الصحة والوسح، فإن هذا يشترك فيه العمل اللي هو قبل الفعل اللي هي مناط التكليف، لا ده وقوع بقى الفعل إحنا اللي كلفنا به، في قدرة قبل الفعل اللي هي مناط التكليف، أنت عندك سلامة آلات وعندك خلو موانع وعندك 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 كلفت. طيب أنا وأنت كلفنا بالحاج، منا من يحج ومنا من لا يحج. أنا وأنت قادران، عندنا استطاعة، الاستطاعة دي كانت مناط التكليف. طيب لكن في وقت الفعل بقى انت حججت وانا ما حججت، اللي وفق الله حج واللي ما وفق الله ما حج، وقد يكون في مكه وما يحج، وقد يكون ربما في اماكن الحج وما يحج، ممكن يكون سائق للحجاج وما يحج، حتى الفريضه ما حجه هو سائق بالحجاج، سبحان الله، وعنده انصراف العام القادم تبع اللي بعديه، وقد يموت ولم يحج، هو سائق الحجيج، شوف تخيل، او ساقي الحجيج مش سائق، ممكن يكون سائق يبيع ويشتري، يبيع لهم مياه وكذا ولا يحج. يبقى دي قدرة هنا مع الفعل، في قدرة قبل، قدرة قبل هي معناها التكليف، القدرة بقى. فهنا يقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، على تخريج ابن أبي العز يقول ولا يطيقون إلا ما أقدرهم إيه، إلا ما أقدرهم عليه. طبعا هذا في إشكال خطير. الإشكال اللي ذكره ابن أبي العز ده إشكال، اللي هو إن ده إطلاق إيه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لو كان المعنى ما أقدرهم لم ما ينبغي يقول ما كلفهم، لأن التكليف غير القدرة في المعنى، التكليف غير القدرة، التكليف في أمر ونهي، فإن التكليف يستعمل بمعنى الإقدار، ده لو كان على هذا المعنى. وأيضا قد يدخل في مبحث مين الأشاعرة لما قالوا إيه بأن تكليف من سبق في علم الله عز وجل أنه لم يؤمن وكذا، ده تكليف موجود، بس هذا نسميه لا يطاق، يبقى لا يدخلنا ما كلامه به، يعني إلا ما فعلوا. طب واللي ما فعلوا يبقى ليس في طاقته، لا اللي فعلوا واللي ما فعلوا في طاقته، هم يسمونه ليس في الطاقة. ولهذا قالوا كما سبق هذا يقال عنه لا يطاق، يبقى التكليف ما لا يطاق، وإن كان العجز وإن كان الشغل بالضد يسمونه ما لا يطاق. ليه؟ لأنه لما سبق في علم أدو لن يؤمن، يبقى ده لا يطاق، ما يستطيعون، لا يطاق. أهل السنة يقول لا ده يطاق لكن ما وقع منه، يطاق لكن ما وقع منه. فهذه العبارة تشبه هذه العبارة، وهي ولا يطيقون إلا ما كلفهم إيه، إلا ما كلفهم به. فتخريج ابن أبي العز أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. طب واللي ما أقدرهم عليه واللي ما وقع منهم يطيقون؟ أي يطيقون بس ما فعلوا، اختيارا منه وليس جبرا من الله، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون ما كلفهم. وظاهر أنه يرجع إلى معنى واحد ولا صح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. ده المعنى السهل بقى، أن احنا بنقول لماذا قال الطحاوي هذا، خلاص يكفي أوي أوي أن يقول ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وده تعبير القول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ما نقولش بقى ولا يسعهم إلا ما كلفهم، خلاص الله أعلم بمراد ابن الطحاوي لما وضع هذه العبارة ماذا عنده. لأن كما قلنا دائما إنسان يستحضر بعدا في حال التصنيف، ألا وهو أنه قد يستحضر قول من أقوال في زمانه في عصره في بلده فيشير إليه، وهذا ليس معروفا عند الناس في أعصار أخرى. وقد يتكلم إنسان عن شيء ويحذر من شيء وجد في زمانه وجد في عصره، أو يتشدد في شيء وجد التساهل فيه فيكون هذا باعتبار عصر، مثل مثلا ما أورده أهل السنة جماعة في كل باعتقاد، مثلا من نحو التسمية، مثلا رؤية التسمية، الجهر بالتسمية والإصرار، إيه اللي دخل الجهر بالتسمية والإصرار؟ هذا قد يكون معترك في عصر، قد يكون علامة على أهل البدع، شعار لهم بإيجاب مثلا الجهر أو بعدم إيجابه أو كذا، فينص على هذا في ماذا؟ في اعتقاده، ينص على هذا فين؟ في اعتقاده. نعم الشيخ صالح وكلام. نعم
قال الشيخ صالح على الشيخ رحمه حفظه الله تعالى، المسألة الثالثة قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به، وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبد، وأنه عبد لله.
أعد.
قال هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به، وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبد، وأنه عبد لله عز وجل، وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله عز وجل يقومون بذلك أمرا لاختيارا، والإنسان
بحكم أنه عبد لله عز وجل ومربوب ومكلف، فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع أوقاته في طاعة الله عز وجل. فنظر إلى هذا، يعني نظر إلى جانب العبودية، وقال إن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم، ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد. وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من التردد أو الحديث بين موسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى خففت إلى 5 صلوات. وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة، وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليفا فوق ما كلفوا به، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوا به من جهة الأصل العام، فيتفق جهة الفرض مع جهة التشريع، ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله تعالى على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم، وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل، وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وجد إلى ذلك سبيلا، وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة، وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم في أن العبد لا يسعه ولا يقدر إلا على ما كلف به، وأكثر من ذلك لا يستطيع، وأنه لا يطيق.
اللي هو إحنا زي ما قلنا إيه اللي هو يسمونه ما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، وهو بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يقدر أن يفعل شيئا إلا بما سبق به علم. فلهذا أبو لهب سيكون كافرا، ما يقدر أن يكون مؤمنا، ولهذا قالوا لا يطاق، هنا يسمونه لا يطاق. طبعا أهل السنة والجماعة ردوا على هذا، فهو يقدر وهذا في وسعه، لكنه انصرف عن ذلك اختار الكفر. نعم أيوة.
قال وأنه لا يطيق إلا ما كلف، ولو كلف بأكثر لما استطاع، وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل، ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا لكم فيما سبق. ولهذا نقول إن الأولى بل الصواب ألا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله سبحانه وتعالى خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى الصيام في السفر، فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه، ولكن فيه مشقة شديدة، يسر الله عز وجل وخفف فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك، وقد قال الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الخوف وقصر في الأمن، ومعلوم أن قصر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين، لو كلف فرضا بأن يصلي 4 ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل، لكن فيه مشقة عليه.
يعني إحنا الآن لو إنسان مسافر ونزل بلدا أو كذا صلى ركعتين وبيجلس ثم يصلى ركعتين في العصر الظهر عصر، طب ما يقدر يصلى 4 إخوان؟ يقدر يصلى 4، هو أصلا بيصلي بالناس ثم يقول بعد ركعتين يسلم يقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر. بالأمس وهو مقيم كان يصلي 4، اليوم إيه اللي عنده إشكالية يصلي 4، هو نازله ما في إشكال. النبي بقي 19 ليلة يصلي في بأهل مكة ويسلم من ركعتين ثم يقول أتم صلاتكم فإن قوم صفر. يقدر النبي أن يصلي 4؟ يقدر أن يصلي 4، لكن الله خفف الحمد لله، يبقى نطيق أكثر مما كلفنا الله عز وجل به. نعم.
قال لهذا خفف عنه وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة.
في عرفة دعا بماء ثم شرب، أظن هذا كان بعد العصر أو كان عصر، ويقدر أن يتم. نعم.
يطيق لو صلى كل صلاة في وقتها 4 ركعات لكن فيه مشقة.
هذا من عظمة التشريع هذا ومن رحمة الله ومن قطع المعذرة ومن كون الله له الحجة على الناس. يا أخي سبحان الله، بالله عليك يا إخواني، التكليف باللحية هذه، نعم، ده الأرفق ولا الحلق؟ اخواني تعرفون لو احنا كليتنا بالحلق لقد وحد الله انا ما اخذ يا فلان هات صدق الله يكرمك كل يوم انا بحلق بخمسين جنيه والله ما ادري يا بكام ما ادري بحلق اللحية حد عنده فكرة لو رحت لواحد حلق اللحية بس بكام حد عنده فكرة 20 هو في 20 يا ابني ها بقى بكام انت الظاهر ما تعرف انت 20-30 ده انا بتهيألي عشان تقعد في المحل بس ب20-30 ها في الارياف بتوع اللي هم الميزانيه دول ممكن بتوع الميزانيه دول اللي هو بياخد بشويه الحبوب ممكن لكن في البلاد طيب يعني في دمير عندكم في القاهره من 4 سنين عدت 50 جنيه او الوقت كام بقى ولان طبعا اللحيه دلوقتي بدات يفعل فيها الافاعيل يعني طيب انت بقى كل يوم محتاج كده او كل يومين محتاج كده هيبقى كام لكن شوفها متروك جميله جميل متروكه الحمد لله ولا الانسان بيلتفت اليه فالله عز وجل كلفنا ثم خفف عن اصل التكليف بالمقدور ثم خفف هذا المقدور اذا ظن المشقه ولذا قال مشقه تجلب التيسير وليس باللازم حصولها بالفعل بل مظنته يعني انا الان بسافر وعندي قدره الحمد لله ولا عندي مشقه ولي الفطر جائز لي الفطر مش لازم حصول المشقه لان التشريع ما ينظر الى هشام ولا الى ابراهيم ينظر الى العموم فهناك من يسافر فيشق عليه وهناك من يسافر ولا يشق على ذلك عليه نعم
قال ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرخص وفي التيسير كله
العقيدة سهلة أسهل شيء في التكليف العقيدة السليم شوف الإيمان بالقدر شوف الإيمان بالصفات والأسماء شوف 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 الأخير. شوف سبحان الله أنت الآن لا لبسنا أحزمة ناسفة ولا طلعنا نوجه الجيش ولا طلعنا مش عارف نعيش في الكهوف والبضرمات ولا نطلع على الجبال ده الله بيطلع السلم محتاج اللي يشد إيده مثلا وبيجلس هكذا سبحان وده الشرع يعني ده شرع. مش مثلا الله كلفنا بمواجهة الحكام مواجهة السلاطين ولابد ما أدري إيه أبدا ما كلفنا بهذا سبحان الله إن صح اصبر إذا استجاب خلاص استجاب ما استجاب حتى الحاكم لو كان كافر وتحققه في كفر البواح لا أمر بالخروج عليه إلا مع قدرة أنا الله كلفني أواجه بشار مش بشار بقى أواجه بشار والصين وروسيا وأواجه هذا الله كلفني الآن يقول لك يلا أنتم إن مصر أهل مصر وأهل الأردن وأهل مدري يلا اضغطوا على انت وادخل ادخل فين ادخل رايح فين انا رايح فين تقصد احارب يعني بريطانيا وامريكا وكذا لا يا اخي ده اليهود اللي هم مش عارف 15 مليون ولا كذا ده احنا طلعنا عليهم بتوع القاهره بس هيخلصوا عليهم وكذا والله لو الامر قبه حديديه ولا حتى الكترونيه ولا وبس مننا لهم كده ومحدش يدخل خلاص كان اكلناه كان كل واحد مسك يهودي والله لو عمل احنا هنيجي من تحت القبة بلاش من فوق القبة افتح بس معبر وخلي الناس تروح بس كده لكن لا يا اخواني الامر لا تحسب لا يحسب بهذا لا يحسب زي الطائرة والف رجل هتقول انا عندي الف رجل ودي مقابل طيار مسألة كده الطيار بطائرته ماذا يصنع في الالف وراء الالف وراء الالف القذائف دي أطنان فتعتبر هنا القوة في هذا الله ما كلفني سبحان الله العظيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن بعد إيه شوف التكليف أهو التكليف كان إيه يا أيها النبي حرض من على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يبقى الواحد مقابل أهو في مقدورنا أهو الله كلفنا أهو ومع ذلك الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 شوف التخفيف خفف الله عنكم لكن أناس ما يخففون ولهذا هؤلاء مفسدون لا مجاهدين من اللي قال إن المجاهد هذا مجاهد فين هذا مفسد ليس مجاهدا، بدليل سبحان الله إلى العالم كل يا أبا جهالة علم أمة الإسلام السنة الآن. شفت عرفتم قيمة السنة؟ لو كانت سنة بمعرفة أحكام الجهاد ما كانت تضحية بأمة بأسرها الآن. فينكم دلوقتي الآن؟ أين أنتم؟ مذيع والله أسمعه، مذيع في قناة العربية بوجه متحدث رسم الحماس يقول لي يا أستاذ فلان أعطوني إنجازا واحدا حققتموه من 7 أكتوبر. 7 أكتوبر إنجازات، يلا أعطيني إنجازا واحدة. أصل هو لسه الحرب انتهت. قال له أنت منتظر تنتهي إيه بقى؟ أنت الآن بتقول وقف إطلاق نار، أمال فين حيثيات 7 أكتوبر؟ أصل شوف. طيب يوم ما قلنا جاهد بالسنن كان المذيع بيقول الكلام ده؟ يا ويله. إذا كان بعض إخوة السنة بيقولك لماذا في الوقت ده ما كانش يصلح، الوقت ده جلب علينا الشر، جاهد بالسنن دي لو أخرناها شوية. ما أنت جالس تشرب شاي، ما أنت مسؤول عن نفسك مش مسؤول عن أمة، ولا بقى زيك أنا، أنا قاعد على مكتب، أنا ربنا أجلسنا على مكتب خلاص عندي بث مباشر، أنا غيرك أنت، أنت نام جنب زوجتك ولا روح هاتك شوية دراهم من الإمارات ولا ريالات من السعودية واقف تحط بهذا، لكن إحنا عندنا كلمة أمانة، حتى لو ما كنا في الأمة شيء، بس على كل، على كل يسمع، وشاء الله كأن الدنيا تحولت ميكروفونات، أهلا، ميكروفونات، كل الدنيا جايد بالسنن، جايد بالسنن، جايد بالسنن، الحق، وكل واحد عاوز يحصل أي حاجة عشان يرد على جابس وانتشر جابس وخلاص سمع الناس ان هذا الذي يفعل لا يجوز. وبعدين انت يا ابني، انت يا ابني اللي بتعترض علينا الان، انت هاد يوم 25 يناير كنت فين يا كنت بتقول ايه؟ انا لو انت سلف القح بتفخر كنت بتقول عن من برا جزء خروج، والامة كلها كانت بتقول ايه يا ابني؟ كانت بتقول الامة وقتها ايه؟ ها؟ كانت بتقول اخرج ولا كانت بتقول اصبر؟ مش كانت بتقول اخرج وانت قلت اخرج وعمال متكئ على اريكتك وعمال تقول الحمد لله بفضل الله عز وجل من يوم 25 يناير فضل الله يومها. طب ما انت افسدت، مش انت افسدت برضه على قاعدتك، الناس كلها قامت عليك يا عميل يا اللي بتقبض يا اللي تبع، مش انت تبع الفلول؟ مش كنت تبع الفلول يا ابني؟ قلت لا ده انا تبع اهل السنه مش الفلول. في نفس المساله، جهاد بيصاغ، مشايخ وعلماء بيصيغوا صياغة أخرى خالص لا علاقة لها بالجهاد الشرعي، أمة بيعاد ترتيبها، الروافض رأس الأم قاموا بالجهاد في سبيل الله. طب وأهل السنة خزلوا، حماس قامت بفرض الكفاية عن الأمة الإخوانية الرافضية. تدخل بقى انت تقول لا انتبهوا حماس، انتبهوا ايران، انتبهوا فقه الجهاد، انت بتضرب بسهم في كل باب، هو باب واحد اللي اخترق؟ ده انت بتضرب بسهم في كل باب. اللي قاعد يصنف اللي هو عن طريق اللسان والمقاطع اللي جالس وينظر ايه معلوم دعاه سلفيون حسان يطلع فصل قزاز يكتب عبد الملك الرمضاني كذا مشهور حسن لو كان العلماء موجودين لقالوا لا 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 ايه ده ايه ده كله عمال يكتب وده بلسان يقال لسان سلفي ده فقه الجهاد هؤلاء اصحاب الميكروفونات والمقاطع يبقى لابد ان ترد عليه. طب واخرون تبوأوا اماكن من ادنى الامة اخوانية رافضية الى اعلى الام عند عموم الناس، ده الناس صار عندهم غلو. اخواني جابوا صور قطط، قطة بتسمع بعبيد، قال لا تعرف تصور ان القطعة القطة بعد عارفة بعبيدة ومنتظرة كمان كمان الاليات كمان اللي احنا عملناها وقذائف الهون كمان، والرجل الكبير اللي جايبين صورة اخرى برضو الرجل الكبير بيحملوه كده على الكاز لغاية ما يجي ايه ومنتظر منتظر بقى يسمع ايه حديث ابي عبيد. تفين ابي عبيدة الان؟ راح ابو عبيد ولا عاد حد بيسمع، او مش عارف القطه راحت فين، لو يقدروا يصوروها دلوقتي مش عارف هي ماتت ولا راحت فين، ولا يمكن جالها قاذفه ولا جالها رخره راحت مع اللي راح. تعال بقى اسمع الشعب الغزاوي الآن ماذا يقول؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا مالنا كنا ايه؟ 7 اكتوبر دي بتاعتهم مش بتاعتنا. يا لو تسمع بس الجزيرة لا تأتي بها. فالشاهد الحمد لله. ولولا ذلك ما فهمت انت. ولا يعتبر قيام اهل الباطل على اهل الحق مفسدة معتبرة. المفاسد اللي بتقدرها الشريعة، المفاسد المعتبرة اللي بتعود على الشريعة بالتبديل او على المسلمين بالتقتيل والتشريد. انما المفسدة اللي هي سب اهل البدع اهل السنة، دي مش مسبة، دي مش مفسدة، دي مصلحة. ذبح احمد بن نصر الخزاعي مصلحة. سجن احمد وضرب مصلحة. ايه المصلحة؟ حافظ على كيان السنة في مواجهة دولة الاعتزال، حتى ذهبت الدولة وبقيت السنة. لكن ايه الضريبة؟ الضريبة دي مفسدة عندك، انت جاهل. الضريبة دي الهجرة الى الحبشة ليه اظهر التوحيد؟ عندك انت ان المفسدة الهجرة للمدينة وترك مكة وترك الكعبة، ما هو يلزمك هذا. لا انا مش انا عايز اللي يتكلم ما يرجعش يقول انا مش قصدي. لازم تذاكر قصدك وتقول، ما تقولش انا مش قصد، انا لا اقصد. اوعى تقول، خليك طالب علم متقن. قبل ما تخرج الكلمة ادرسها جيدة، لان ما تتكلم بيه قصدك. وبعدين ما فيش وقت، مش وقت. ولا ده احنا بعض المشايخ ردنا عليهم اللي احنا بنقول مشايخ الاجمال، لا احنا مش عارفين احنا مع مين. كل شوية عايزين نأكل ونشرب ومش عارف ايه، وساعدوا وعملوا وخليكم مع الدولة، واهم حاجة نبقى في قنوات شرعية، واحذروا ان يستعمل مش عارف ايه الايه. ما نعرفش احنا رايحين فين برضو، يعني مين مع مين مش فاهمين. يعني اللي بيحصل ده جهد شرعي ولا لا؟ يعني انت قصدك ناكل ونشرب وندعو؟ طب ما دي ما فيش فيها مشكله، هناكل ونشرب وندعو. احنا الان في صياغه الفرقان، نحن نريد البصيره. عقيدتي ايه في هذا الجهاد ده شرعي ولا لا؟ عقيدتي في حماس ايه؟ اصل مش وقته، اصل مش وقته ان يكون التقاء يهود مع مبتدعه. نقول مبتدعه، نقول مبتدعه، ده مش وقته. لا ده وقته، ده ليه؟ اقول لك ليه وقته؟ لانه بيقال على المبتدع امام، يبقى وقت. حيث ان النبي قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلب. واعظم المنكر ان يجعل المبتدع سلفيا، وان يجعل السلفي متقاعسا. يبقى لابد، وجد هذا يبقى لابد. نعم وجد هذا يبقى لابد. القران نبه على هذا، مع انه ما كان في بدع ولا شركيات ولا شيء، ده كان في بعض المخالفات باجتهاد من بعض الصحابه في احد او في حنين او في كذا، ومن خالد بن الوليد الله من ابر عليك ما صنع خالد. اشكاليه يا اخواني التعليقات هذه تاتي، وده اللي بيصبر الواحد بفضل الله. شوف يا اخواني، هذه التعليقات تاتي ممن لا يسمع، وده بيصبر واحد. والانتكاسات تأتي من أصحاب النتوءات والنفسيات، وده بيصبر الواحد. فليس هناك منتكس صدمت فيه صدمة ما تخيلته، لكن هي المسألة بس انت كنت ايه يعني نفسية مؤهلة موجودة أمامك. فلا انتكاسة في شخص انتقل عندك من الى، ما تحسبهاش بطول الجلسة، تقول يعني مثلا لا مش بطول، مش بطول الجلسة، ده فلان كان تحت المكتب، ده كان فوق المكتب، ده كان بيعمل كل هذا، برضه ما انتش مستعد. ليه؟ في نتوءات، وفي اناس قد تنتظر، بس انت ما بتعلنش النتيجة، هو اللي بيعلنها. لا يمكن تعلن نتيجة واحد، ممكن يكون ده قاعد امامي عنده، بس انت تقول خلي بالك انت ما انت ما طلعتش الغيب. بس مش هتستغرب لما هذا الرجل ينتكس، بس خلي اعلان النتيجة فين؟ له، هو اللي بيعلن النتيجة، هو الذي يعلن النتيجة، لكن ليس مسبعا. وكل واحد في ذهنكم في 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 في, في ذهنه هاتوا مثلا من قد واستبعدت 100%. يعني الشيخ الفوزان هينتقل الى الشيخ الربيع، هينتقل الى اخواني، ده يعني في ذهنك مستبعد. وطبعا العلم عند الله والحافظ والله، ولا تؤمن على الحي فتنة، لكن هتقول ما في حاجة، لا ليه ده مستبعد. لكن لما تيجي واحد زي ولا واحد زي مسرورين القطبين دول يصبح يعني انت استغربت لما حسان قال اشعار رسول الله؟ ما استغربتش ليه؟ دي منهجية معروف، منهجية معروف، وهي ها موافقة الجميع، حتى لان كسب جميع، فمش ما كانش مفاجأة ان هو يقول الاشعار اهل السنة، ما كانش مفاجأة. إيه انت قد تقول انا بستبعد، يعني هو كان ممكن يعني انت كسب بس ما تصلش، ممكن كده بس ما انت مش مستبعد، ما تستبعدش. كذلك الفهوم المعكوسة حتى ولو لم ينتكس اصحابها تعود الى عدم السماع. اخواني انت في كل فئة، انت درس اليوم غير درس امس، يا اخي انت في اول درس غير اخر الدرس، المسألة قد تكون في الأول التكليف بما لا يطاق الاستطاعة في الأول مغلقة صعبة شوي. أحد الإخوة بيقول مثلا أنا بسمع الدرس ومش بفهم كل حاجة، قلت له مني لقلك تفهم كل حاجة؟ لو بتفهم كل حاجة تبقى شيخ ومفتي، وانت جاي تعمل إيه بقى لما تفهم كل حاجة؟ معروف كده. بتفهم كام؟ 70؟ ممتاز. تفهم 50؟ ممتاز. 30؟ ممتاز. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. طيب وبعدين؟ وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. مش كل واحد يعلم هذا. كلما كنت أسمع وكلما كنت أحرص كلما كنت أعلم، ومع ذلك وفوق كل ذي علم علي. من اللي ما خفي عليه مسائل؟ من اللي ما خفي؟ أنت بتقول أنا حتى المشايخ اللي إسلام العظام ما خفي عليهم أشياء؟ خفيت عليهم أشياء. وتركوا أشياء. لكن اليوم طيب هل هذا داعي أترك الدرس؟ لا، داعي إلى أن أحرص على الدرس أكثر وأكثر. اللي يا أخواني الطالب اللي في مدرسة اللي بيفهم من الأستاذ 50%، إيه اللي بيحصل؟ بنقوم نجيب له درس خصوص الزيادة عشان يتقوى، نقوم نجيب له كذا. بعض الطلاب أنتوا عارفينه بياخد في المادة مثلا عند مدرسين وثلاثة عشان ايه؟ يزداد كذا وكذا وكذا، يزداد كذا وكذا. طبيعي ان الانسان اول ما يحضر كلمة اطلع في الشارع يقول الاستطاعة، ما بحث الاستطاعة، اطلع في الشارع لا اعطيها لكثير من السلفين حتى. فحينما ترى مثل هذه الرؤى تعلم ان هذه المسألة رجع اليه عدم كثرة السماع او عدم وجود الحس القوي، تعامل مع القضايا لا بحس، ما بتتعاملش مع القضايا بحجمها. في يا أخي فتوى خاصة بك وفتوى خاصة بالأمة، عامة بالأمة. في يا أخي أمر ينزل بك وأمر ينزل بأمة الإسلام، في فرق كبير جدا، في فرق. لابد أن تأخذ القضية حجمها في الطرح والتكرار بحجمها في الأمة. لم يتكلم الناس في مصر بل وأظن في العالم الإسلامي في مسألة الخروج مثلما تكلم أهل العلم منذ أن كانت ثورات 25 يناير إلى اليوم، أو ثورة تونس الأولى أو إلى آخره. وجد المقتضي هذا، وجد مقتضي أنك تكلم كثيرا 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 لوجود المسألة. فراعي مثلا ما يقال لو سكت لكان أفضل، لو سكت لكان أفضل. الأفضلية دي بقى قول ما نوعها، ما دليلها. لازم الواحد يا إخواني قبل ما يتكلم الكلمة يكون قد استدل عليها، عند أدلة على هذه الكلمة ولا ما عند أدلة على هذه الكلمة. طيب نعم.
قال الشيخ صالح
أيوة ها.
ولهذه النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرخص وفي التيسير كلها ترد هذه الجملة من كلامه، بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كلفه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنه إذا قام يسقط وإلا يكون مستطيعا، بل إذا كان
يخشى على نفسه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يذهب بخشوعه، فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس هكذا. فإذا هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح، وإن كان إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح.
يعني هو الشيخ يقول يعني تحمل بتكلف، يعني استفدنا من كلام ابن أبي العز أصلا قبل كلام الشيخ صالح أن أولا وضع توجيه للعبارة محتمل إذا كان له وجه ولو ضعيف، وهذا يدل على حسن المقصد والمسلك. يا أخواني هل أنا الآن يا سلفي حينما أرد على مبتدع هل أنا أتكلف في الوجه الذي ورطه، ولا إذا كان له وجه في كذا كذا أبين بهدوء؟ ده بيظهر معدن الإنسان أيضا، يعني بيظهر معدن الإيه يا أخواني؟ الإنسان بيظهر معدن الإنسان. أنا عندي خاص وأنا برد عليه، لكن هل لكلامه وجه؟ هل لكلامه وجه يمكن أن يحمل عليه؟ لو أن كلامه ده فضلا بقى أن يكون صريح كلامه صحيح، وانت تأتي بتورطه بأي طريق، إذا ما وجدت أن العبارة خاطئة ولو وجدت العبارة صحيحة تشكك في قصد. طب والقصد هذا ما لك علم بهذا؟ القصد عند الله. طيب أو يتكلم بعبارة تحتمل، أو تتكلم بعبارة تحتمل، فهنا تقول إن قصد كذا هذا صحيح، وإن قصد كذا هذا إيه؟ هذا مخطئ. إن قصد كذا هذا مخطئ. ولذا احنا قلنا لو قال محمد حسان الأشاعرة هؤلاء أهل السنة فيما وافقوا في السنة وكذا، أنقول هذا قاله بعض العلماء مثلا، احنا لا نؤيده، لا نؤيد التعبير عن بأنهم أهل السنة فيما وافقوا حتى، لأنه ليس أهل السنة فيما وافقوا، إنما وافقوا أهل بدعة وافقوا سنة. ليه؟ أقول لك ليه ليس أهل السنة وافقوا، لأن منزع الاستدلال ليس هو منزع الاستدلال. أنا ما أقول شعرة وافقوا أهل السنة في الكلام، صفة الكلام، لأنهم قالوا من صفات سبع الكلام. لا، أولا إيه المراد بالكلام؟ حتى ولو أثبتوا ومن هذه السمع والبصر والإرادة بدليل عقلي، لأنه دل على هذه الصفات العقل، غير جائز أن يكون الخالق غير وغير وغير، إنما إحنا عندنا لا، النقل والعقل الذي لا يعارض ذلك ولا يحيل ذلك. يبقى المنزع نفسه، يبقى أهل السنة في إيه؟ في اللفظ، ولا أهل السنة في المنزع. فمصدر الاستدلال يختلف، عندنا مصدر الاستدلال يختلف. فأقول أهل بدعة وافقوا أهل السنة في كذا، لكن من الناس محمد، فأقول دي خطأ يعني عبارة، ولا يكون التشنيع على مثل الأشاعرة أهل السنة. ده في عبارته، ووجدنا الأشاعرة هم أهل السنة في تبرير. احنا كنا اختلفنا من أسبوعين، هل الأشاعرة هل هو قال أشاعرة هم أهل السنة؟ فبعض الإخوة قال لا، هو ما قال، وفعلا هو ما قال في هذه في المحكمة الأشاعرة هم أهل السنة، قال الأشاعرة أهل السنة، حاضر تمام. لكن في التبرير قال لما قلت الأشاعرة هم أهل السنة كذا كذا، قال هم أهل السنة، لكن برر بإيه؟ أحالك على بعيد. قال أنا يعني لما سئلت عن الخواج وسئلت عن كذا، فلما بعد ذلك سئلت عن شعر قلت أهل السنة، يعني باعتبار ما سبق، لأن ابن تيمية قال هم أهل السنة فيما، طيب فيما ده أو في بلد ده متصل، إنما أنت كلامك منفصل، ولهذا أنت كلامك كلام مبرر مش كلامه الكلام إيه؟ أنت وضعت جملة تامة، مبتدأ وخبر، الأشاعرة أهل السنة والجماعة، إنما ابن تيمية لما قال الأشاعرة هم أهل السنة مش مبتدأ وخبر، قال فيما وافقوا في كذا 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 في في اقصد في بلد المبتدعة فيها المعتزلة والروافض. يبقى ده معلق على الشرط ده معلق وصف. انما انت على ولذا حتى في التخصيص ينفون لابد ان يكون في متصل وفي منفصل، بس هذا بما لا يحدث خللا، بما لا يحدث خللا، فيكون مخصص المنفصل هذا بعد عام ورد تخصيصه بعد. وقد يكون التخصيص متصل في النص نفسه، مثل حديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها ولا كذا، فقال العباس إلا الإذخر يا سوق، قال إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر بعد كلام العباس رضي الله عنه. فالشاهد حتى في أهل البدع، ولهذا لا أذكر بفضل على يعني عجرنا وبجرنا رددنا على أحد في محتمل، إلا إذا قلنا إن هذا الاحتمال كذا وكذا ليس زي زي عبرت بقى الأخر، ننفي التجسيم بلا تجسيم ولا تحيز ولا انتقال ولا حركة. صحيح إن من جهة الاستفصال قد يكون لا معنى صحيح، لكن في جهة اللفظ بدعة، في جهة اللفظ بدعة، لا ننفي ولا نثبت من جهة اللفظ، لكن في جهة المعنى الصفص. هو لما جاي يبرر أيضا ورط نفس المسألة، برر بالمعنى مش باللفظ، مع انه يقرأ انه بنسميه يقول بدعة. حاجة عجيبة جدا، الرجل يخاطب قومه لا يخاطب اناسا يصحح لهم الدين، بل يخاطب قومه اثبتوا انا انما تكلمت ما تكلم به اهل حق. ودائما في كما يقال من اساليب اهل الاهواء لهم اساليب كثر، مثلا منها اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم اكذب يصدقك الناس. طيب منها اظهار العنترية وانت كذاب بما يضفي على المستمع انك صادق، انا شلت قطع انا ده لو نادى مناد من السماء. ده طريق بقى مين؟ طريقة رسان. ده غير بقى حسان يجيب حاجة وينسج عليها كلاما بالفصاحة كده، حسن ما بيرفعش صوته كتير، انما هذا شلت وفعلت وكذا انا ده الطعن في نبي واحد ده رده، فكيف يقوم انت تفكر الا ده الرجل بيقول ده الطعن في نبي واحد رده، هتقول بقى انت بتطعن في جمله انبياء؟ يبقى لا 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 ده الرجل ده شكله كده صادق وما تعرفش ايه اللي بيقول. طيب وفي اسلوب ثالث وهو كثره الكلام بحيث يدوخ، تقول ده اكيد على الحق بقى. يعني اذكر في نبي الله موسى لما جاء هذا راح عامل حلقه يمكن كام ساعه وشويه، ها
طويله
تيجي ساعه وشويه ما طلعناش في حاجه برضه، هو لخبطك تقوم انت من كتر الكلام تتلخبط وتفكر اكيد هو على الحق، لا شكله كده طالما فيها كلام كتير يبقى ايه كده. زي واحد مثلا بيجي يرد مثلا عليك، هي مثلا حاجه كده بسيطه خالص، يقول لك مثلا ايه وهذا مثلا خلاف مثلا ما عليه السلف الصالح وينبغي ان نتقدم عليه السلف، ويدل على هذا قول الله والسابقون اولون وقول النبي، واحنا مختلفين في اتباع السلف. انت خلص، لان لو خلص المساله بكده كلمه واحده، هو عايز يقول الحلقه الاولى، ما ينفعش الكلمه، عايز يقول الحلقه الاولى ويجي لك 17 صفحه وبعدين الحلقه الثانيه في 17 صفحه ولا 18 صفحه، يبقى كده شوف عامل مجلد، شوف مجلد في الرد على هذا، وما فيش حاجه لهذا الكلام. ولما يجي عند محل الخلاف يضعف جد، فلما اجيش مثلا في الرد على هذا عند حسان مثلا واقول مثلا ايه وهذا كلام الاشاعره ومعروف الاشاعره وكلام اهل السنه في الاشاعره، واقوم جايب كتاب الهروي كله حاطه فين في هذا، وبعدين انتقل بقى نقطه اخرى ثم هذا يعود الى كذا وحاط الكتاب تاني. لا انت اختصر، المحل هنا ايه؟ المحل هنا ان الرجل ده تكلم بكلمه اجمع السلف بكلام ان السلف من جهه الالفاظ لا يثبتون ولا ينفون، وان اثبات او نفي بدعه، واما من جهه المعنى فنستفص. يبقى اختصر المساله، اختصر المساله. اي اخ علي مين؟ أولا مذهب السنة ولا مذهب البدعة؟ اللي هو المبتدع اللي ظهرت على البدعة يعني في حياتي زي ما أنت بتسأل. طيب أولا هو على السنة ولا على فرقة أو على بدعة ظاهرة؟ على السنة، رجل على السنة وظهر له قول من أقوال أهل البدعة، هذا يقال قال بدعة، لكن لا ينسب إلى البدعة حتى تقام الحجة عليه. اللهم إلا إذا كانت بدعة ظاهرة أو كان منتميا إلى طائفة، ده مش هيكون سلفي. لكن السلفي السني إذا ظهر منه قول يوافق في أهل البدع أو شيء ومذهبه السنة والدعوة إليها، هذا لا يبدع حتى تقوم حج عليه. طيب حتى تقيم حج عليه ولا حتى تقام حج عليه؟ تقام، لأن تقيم يبقى أنت لازم، أنت كل واحد يبدع بحجة هو يقيمها، لا المهم بلغ الكلام ورد عليه، بلغ البيان، المهم قامت حجة معتبرة عليه، وليس بلازم أن تقيمها أنت، لكن قامت حجة معتبرة إيه عليه، فحينئذ يبدع إذا لم يرجع. لكن مات بعد ذلك ولم تبين له فنجتنب هذا. في مثلا مخالفة عند الشيخ فوزان، في مخالفة عند الشيخ الجامي، في مخالفة عند الشيخ ربيع مثلا، يعني في مخالفة عند كذا ومات ولم يبين له، فلا يخرجون من السنة ثم ينبه على خطأين فعل. وعلى هذا كان كلام أهل السنة وموقف السنة من أصحاب الزلات، أما من قامت حجة عليه هذا يبدع، هذا يبدع. نعم.
قال نعم. رحمه الله تعالى
سناء مين؟ خفافيش ايه؟ اي نعم، يعني بصائرهم ضعيفة، ضعيفة جدا. نعم.
قال وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك.
طيب نقف هنا، كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضاء وقدره، ببحث جديد. يبقى احنا اذن اخواني استفدنا بارك الله فيكم من مسألة مبحث التكليف بما لا يطاق، استفدنا ماذا؟ ها في الجملة، في الجملة يعني بدون كلام فرق، ان التكليف الذي كلفه الله عباده بما يطاق، دليله قوله عز وجل ده النقل والشرع، لا يكلف الله نفسا الا، وعقلا تكليف ما لا يطاق سفه يتنافى مع الحكمة، وقسوة تتنافى مع الرحمة، وظلم يتنافى مع العدل. طيب ده باختصار، لكن على تفصيل هنقول التكليف بما لا يطاق بما يستحيل عقلا، هذا اتفقوا على انه لا يكون. طيب بما سبق علم الله عز وجل بخلافه اتفقوا على التكليف به، وان تنازعوا بقى في مسألة في القسم اللي هو بما سبق به علم الله عز وجل وبما لا يطاق للانشغال بالضد اللي هو زي الكفر، وقد امر بالايمان ابو لهب، معلوم أنه سيموت على الكفر، هل هو مكلف بالإيمان؟ مكلف بالإيمان، وإن كان لا يصدر منه الإيمان لكن هو اختار الكفر. ثم الأشاعرة سموا هذا بما لا يطاق، وأهل السنة يقول لا، هذا ما هذا يطاق. يطاق كيف؟ إن إيمان يطاق باعتبار أن الله كلف أبو لهب بهذا الإيمان وهو قادر على هذا، كون ما أراد هذا تخلف الإرادة عنده، هذا أمر لا يعذر به. يبقى ما لا يطاق للعجز عن الله ما يكلف به، ما لا يطاق للشغل بالضد الله يكلف به، ويسمى ولكن إذا ما أطاق إذا ما فعل هل يقال هذا لا يطاق؟ لا يطاق، والأشعرة تسميه لا يطاق، لكن السنة يسمونه يطاق. وقلنا هذا المبحث له تعلق بالقدرة والاستطاعة. طيب، كلام الطحاوي كلام جيد على متمه، إلا عبارة إيه؟ ولا يكلفهم ولا تخلون إلا ما كلفهم به. كما قلنا استفدنا فيها من أبي العز الحنفي الشيخ صالح، استفدنا فيها وهي إيه؟ أن الإنسان يعتذر للعالم السلفي ما أمكن ذلك الاعتذار من جهة التوجيه لا من جهة التصويب. خلي بالك، مش يعتذر يعني يصوب، يقول قد يريد كذا وكذا، مثل ما قال ابن أبي العز قال ولا يطيقون لما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة التي منح التوفيق وكذا لا من جهة الصحة وكذا. ولكن في كلام الشيخ إشكال ثم بيان أنه لو أراد ولا يطيقون إلى ما أقدرهم عليه، يبقى كان يعبر بما أقدرهم عليه ولا يعبر بالتكليف، لأن التكليف متعلق بالأمر والنهي ليس متعلق بالقدر. طيب، الشيخ صالح نحى منحى آخر، ألا هو إيه؟ ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني ولا يطيقون شرعا ما كلفهم به. الله كلفهم بخمس صلوات، أنت ما تطيق أن تجعل الصلاة ستة شرعا، وهذا أيضا بعيد. ولهذا هو عبر الشيخ صالح في النهاية قال إلا بنوع تكلف. وابن أبي العز ماذا قال؟ لا، عاد يخط العبارة ويقول هذا يوقع في إشكال، وهو أن الله عز وجل بأن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله به، وهذا مصادم للواقع أن العبد يقدر فوق ما كلفه الله عز وجل به. ثم يقول ففي العبارة قلق فتأمله. ونأخذ من هذا فائدة أن التعبير عن الحق كما قال ابن أبي العز نفسه في موضع أخرى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، وأن الإنسان يلجأ إلى الوضوح، هذا هو الذي ينبغي على الإنسان. وإن كان ما في أحد على وجه الآخر مهما تحرز يخلو من إجمال أكيد، ثم نقول هذا الإجمال على قسمين. الأول إجمال خاطئ، إجمال ده عند أهل البدع، ده من أفضل البدع فده يراد. طب الثاني إجمال يحتمل صوابا وخطأ، ممكن وممكن. هذا ينظر إلى سياق الكلام وسياقه كذا، هذا ينظر إلى كلامي في موضع أخرى فيحمل على المحمل هذا الصحيح، إنما الخطأ لا، فلا يحمل الخطأ على الصواب، خطأ خطأ. لكن لما أقول مثلا علينا بالسنة علينا بالسنة، يجي واحد يقول لك هو هشام البيري ده بينكر القرآن، كيف ينكر القرآن وانت تدري ما السنة هنا؟ ما السنة هنا؟ يبقى إذن لابد من إيضاح هذا. فالإنسان يلجأ إلى التفصيل، لأن المغرض إنما يتكلم في شيء من هذا الإجمال ثم يناقش هذا وهو ليس بإجمال باطل ولا خطأ لكن على هواه، ويترك ما بين هذا الإجمال حتى ولو كان بعدها بعبارة واحدة وبيضع نقطة. ولهذا تجد مسالك المغرضين تعلق بهذا، ومن هنا قد لا يوضح محل الكلام من أين أخذ من أين جابه، عشان تبقى محتارا لا ترجع إلى الأصل. يبقى يجيب لك كلمة كده وخلاص، قال وخلاص، ما يحيلش على الموضع في الدقيقة. ليه؟ لأن لو رجعت للدقيقة وده قد تجد هدم ما يأتي به قبل أو بعد، لكنه بيسيبها لك كده معلقة، سيبها لك معلقة وبيحملها بقى يتصرف فيها كيفما تصرف. وهذا يا إخواني لو كان على أهل الباطل لكان مزموما، فكيف إذا كان على أهل السنة والجماعة وإذا كان على الحق؟ خصوصا وأنك قد تقبل من غيره أعظم من هذا. ولو هذا جاء لعالم أنت تريده أو طالب علم تريده لدفعت عنه وخطأت من يستدرك عليه بما تقول به أنت. هذا الكلام كذا وهذا محمول وهذا محمول وهذا محمول وهذا محمول وكلام أهل العلم يعني مثلا هل الآن يا أخواني هل إحنا بررنا للشيخ الفوزان لما زار المغامسي لقينا الشيخ الفوزان فإحنا كنا برزت بقى القاعدة إيه القاعدة إنه هذا زيارة المبتدع؟ هل هي قسم واحد مزموم ولا تحتمل تارة أن تكون مزمومة تارة أن تكون محمودة جائزة تارة تكون محمودة جائزة؟ خلاص احملها على المحمود الجائز حتى ماذا يصل الخلاف. طيب هشام وقع في هذه او بلاش هشام انا بردت الفوزان. طيب احمد وقع في هذه فزار مبتدعا في مستشفى هذا يزور اهل البدع وقد رؤي يزور البدع وهذا يدل على خبيئة وهذا يدل القاعدة اختلفت واختلت. لو احمد ظاهر السنة وهو طالب احمله على ما حملت الفوزان لاني لم احمل الفوزان هنا في هذه القاعدة على خصوصية فيه لا يشرك فيها غيره انما على وصفية ان زيارة المبتدع ان رؤيتك هذا الرجل مع هذا الرجل يمشي مثلا وعاد الى وصفية الا وهي ايه اذا كان الرجل ظاهر السنة ثم رأيت زور مبتدع ثم رأيت مشي مع مبتدع ثم رأيت زاره مبتدع وهو ينبسط اليه كل هذا محمول هل علم بدعته ولا لا ومثل الثناء على مبتدع ومثل الإحالة على كتاب من كتب أهل البدع أو إلى آخره كل هذا لابد يعتمد على وصف ألا وهو عالم ولا ما عالم. الإمام أحمد ماذا قال لما سئل نرى الرجل السنة يمشي مع رجل البدع أن نلحق به قال أو تعلم فإن رجعوا إلى فالحقوا به يبقى أو تعلمه. لماذا لما جاءت عند الفوزان قلت أو تعلمه ولما جاءت عند هشام أسقطنا عليه يبقى دهوا؟ لا إحنا ينبغي أن إحنا نحمل كلام فعلا على هذا. يعني مثلا نحن ما انتقدنا حسان ولا حويني ولا سيد عفاني ولا محمد إسماعيل في الثناء على سيد قطب بعد من معرفة لأن احتمال ما قرأ تم في يوم من الأيام بعض علماءنا أثنوا على سيد قطب. إنما بعد العلم إحنا ما حكمنا على رستن إلى بعد العلم. أي إنسان أنت ما تحكم عليه إلا بعد علم دي قاعدة عامة. ليه؟ لأنها عذرك إن وقعت فيما لا تعلم فكيف تناضل أنها عذرك ولا تعتبر عذر الآخرين؟ كيف؟ فمثلا أنا أقول مثلا فلان كان مع مش عارف البدع يمشي معهم هل كان يعلم؟ طب ما هو الناس الآن لما تقول طب ما أنت كنت في قضاة الرحمة وكذا أيوة قضاة الرحمة بعمل إيه؟ درست السنة اللي لا قبل قضاة الرحمة لا قبل وجودنا ولا بعد وجودنا درست السنة ولا في قناة أصلا في قناة شرح فيها سنن الأصول في قناة شرح فيها أصول سنن المحمد في قناة شرح فيها أعلام السنة في قناة شرح فيها لكن ومع ذلك ده لا يغفر لي. أنا بقول لك وقاعد لا يغفر لي لو كنت أعلم حال هؤلاء. يجيك بقى واحد يفتكع يقول وهل يعقل تبحلف طب ما تحلف ربيع بن هادي لما كان مع الإخوة ما تحلفه بالله كده ما كده ولا تقبل من ربيع بن هادي ما يحلف ما كان معدو ولا هي عشان الربيع ابن هادي يبقى كده وما ولهذا احنا خطأنا الشيخ ربيع ابن هادي في قوله لأن كنت معهم انصحهم واقول كذا ولكن ظهر لي. احنا بنخالف القاعد بنقول ايه انصحهم خارجه لكن تأويل بيتأول هذا زي ما احنا خطأنا الشيخ الفوزان ولو نبدع لما بيقول انا قطع سيقول بحقا ولا باط نخطئ لكن احنا نحتاج نكلم الشيخ ولهذا حتى في المقطع الشيخ لما قال المستدرك بيقول له الشيخ بيقول له انت حق ولا باطل نقلت حق ولا باطل قال حق قال خلاص حق يبقى من كذا كذا امسكت. احنا عايزين نعرف المناقشة. يبقى ما يعتبر عذر في من قال السنة فهو عذر الجميع. لا يمكن يا اخواني ديانتك تحملك على انتقاد رجل كلامه يحتمل حقا ولا تنتقده. انت بتنتقده في 50 انتقاد، ليه بتجيب 51 ضعيف؟ او ان فلان يمشي او ان فلان شو بقى ايه يعني؟ واحد كان في قناة الرحم ونشر السن، طيب كويس، ولما ظهر البدعة ترك ورد، ممتاز، مش هنقول تاب، لا ده كان في طاعة وانتقل الى طاعة، مش هنقول ايه تم هو تاب، ما هو كان في قناة الرحمة مثلا شنو بيك في قناة الرحمة وتاب من ذلك واعلن يا اخي والله يقول اذا تاب وصح، ما قاعدة غلط، مش تاب وصح، هو تاب من ايه؟ كان في ايه؟ كان في قناة الرحمة من ايه؟ ها؟ تاب لو تلبس بمعصية، لكن تبرأ، اسمها براءة وصراحة، مش اسمها توبة وندامة، اسمها براءة وصراحة مش توبة وندامة. توبة من ايه؟ كان في معصية ولا حاجة؟ معصية شرح كتب السنة، معصية هم اللي يتبنوا هذه السنة. هذا لما جي حسان ناس يقول هشام البيري كيف شرح في الحاكمية، كانت الحكمة عندك كيف؟ قال بحق، قال حقا ولا قال باطلا؟ هذا هو. قلنا الحمحمي هذا ما يدخل القناة وهذا كذا كذا، سمعوا وأطاعوا، ايه بقى اللي حصل؟ حصل هذا، البدعة التي ظهرت لنا ولم تظهر من قبل خلاص تبرأنا وترك، وإلا احنا كنا أحوج إليه لو دنيا يعني لو مجاملة، ده وقت الحاجة. صف كده دول وقت 25 يناير وقبل، شوف كان هما ايه دلوقتي، هما الدولة، هما أسياد الموقف، هما للدنيا كلها حوله وانت المسبوب، إنما قبل كده كانوا ايه؟ كانوا ماذا؟ يبقى إذن لازم القاعدة تمشي على الجميع، اللي هي القاعدة السلفية، القاعدة الصحيحة، سلفي يظهر المنهج السلفي. ولهذا هناك من يحضر منه وليبدع، وهناك من يحضر منه ويبدع، وهناك من يخطأ ولا يحضر منه ولا يبدع، ثلاثة، خطئ ولا تبدع في مين؟ راجل صاحب سنة ينشر سنة وخفيت على دي السنة ومات، أو حي ولم تبلغ الحجة بعد، خطئ ولا تبدع. واثنان، رجل له لا مسألة خاصة وكذا 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 ولم تصل إلى حد تبيع ما خلف، لكن وضع مسالك، وضع أمور يحصر عليه في طرق، في طريق الطلب، في طريق الكذا، في دراسة، في 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 الأخيره، هذا حذر لا تحضر له، وإن كان يبدع، وفي من يحضر ويبدع. هذه أمور تتبع قواعد، هذه أمور تتبع قواعد شرعية، هذه القواعد السلفية لابد أن تسري على الجميع. وللأسف الشديد، للأسف الشديد ابتلي الكثير من هذا في هذا الباب، من هذا الأمر. واحد يسمعه المهم ما أقولش عشان ما يفكرش ان احنا، فالشاهد ان توضع القواعد اللي تكون حاكما على الجميع، مش هذا اذا وقعت لفلان قد يقصد وقد يقصد ومحتمل عبارة، وانما تأتي انت العبارة صريحة تقريبا لفلان الآخر، أين ديانتك؟ الديانة يا إخواني تستعمل وتحكم على الإنسان بها مع من وافق ومع من خالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا تغتر بنجاح على خصم فشلت فيه شرعا، لا تغتر بهذا، فهذا الفشل بعينه، هذا الفشل بعينه. وافرح بديانة ولو تركت أمرا مشكوكا فيه او كذا او لا تعلمه، افرح بديانة تركت هذا الامر من اجله، افرح بالديانة، الله مطلع على قلبك. ولهذا شيخ الاسلام بين ان الرد على البدعة على قسمين، على البدعة على قسمين، قسم يريد بذلك العلو ونصرة نفسه فهذا مأزور، كالذي يجاهد لتكون ليقال شجاع حتى ولو انتفع الناس بردود، وقسم آخر يريد بذلك إعلاء كلمة الله هذا المحمود يا أخوان، هذا المحمود، هل نرد على مثلا فلان ولا علان يا أخواني تشفيا؟ لا أبدا، ما ترد شفيا، لما ترد لتكون كلمة الله العليا، لا لتكون كلمة الله العليا، فإن الله قال تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض فسادا. إخواني عمقوا هذا فيكم يا إخوان، بارك الله فيكم، أنصح نفسي قبلكم يا إخواني، يا إخواني لا تتبدل مواقف وتغير قواعد بشهوة، لا يا إخواني أبدا أبدا. رد بديانة على نتنياهو، رد يا أخي، النبي علمنا صدقك وكذوب، فضحك النبي مقر لا الحبر اليهودي، ما منعني أن أهكم إلى كذا وكذا لما قال الرجل نعم القوم لولا أنكم تقولون، ولا يجرمنكم شان القوم أن صدوك عن مسجد الحرمي أن تعتادوا. آخر ربع نفسي يعني في ربع تربينا مرتين في أوله وفي أخيره، ولا يجرمنكم شان القوم على ألا تعديلوا اعدلوا أقرب التقوى. وأنا المطلوب مني التقوى، أنا من المطلوب مني أحربد، ولهذا أقسم بربي أهل السنة حين يردون على كل الطوائف أرحم الخلق بهم. أما جاء يا أخواني في الأثر السلفي أسكت لما قيل أليس غيبة، قال أسكت، فوالله لنحن أرحم بهم من أبي وأمتهم. هم قد لا يظنون ذلك، يظنون أن النبي يتشفى كل يوم رد كل يوم، والله ما، والله هذا أرحم بك من ابنك ومن طالبك اللي بيجلس يشجع لك، هذا أرحم بك من هذا، يريد أن ترجع، ويعلم الله أنك لو رجعت هيكون أفرح الناس بذلك، هيكون أفرح الناس بذلك. أهل السنة علاقتهم بالخلق ما يرضي الحق سبحانه وتعالى، ما يرضي الخالق عز وجل، يحكمون الناس إلى دين رب العالمين ليس إلى دينهم، إلى دين رب العالمين. مت على هذا يا أخي القصد وهذا العلم وتلك القواعد يا أخي، ما يمكن. تخيلوا مثلا بعض المشايخ اللي ينتسبوا للسلفية، تخيلوا لما بيجيني أنا يجي لهشام الخطاب الخاص، خد يا هشام أنت تسني على زيد، خد يلا مخالفات، وأمامي أنا لن أقرأ، لن أقرأ هذا. طيب لن تقرأ بقاعدة، اشمعنى قرأت في الحلبي؟ اشمعنى قرأت في صفر وسلمان؟ اشمعنى؟ لماذا؟ لماذا لم تقرأ في هذا؟ أعطيني الفارق. تذكرون أنتم لما جاء سلم الطويل طلع حكمة رستان سني، طب حيثيات أبي الله يا شيخ سالم، هات يا شيخ سالم الكلام اللي عندك، ما أقرأ أنا، ما أستمع، إنما قرأت استمعت 10 دقائق ثم أغلقت، وأنا ثم أغلقت، و آخر حاجة أرسل له على الخاص آخر شيء. أقول هذا لأن هذا يبين معادن هؤلاء ومرادهم إيه. هذا الرجل يعني شيء بترجاني إن أسكت وطلاب يسكتوا. آخر حاجة يقول لا أنا، فلما آخر حاجة فلما عرفت أن صوتك وتقول إيه، كان آخر رد في الأمور أو الكذا، فلم أسمع. طب كيف يا خير بساق إليك يا افتراء هترد عليه، خصوصا انت ما بتسيبش على طول رد رد على كاتب، على مع انه بيقعد بيقعد، واحنا قلنا له انت بتقعد، انتهى عصر محل فلان. انا هشام لما يقول هذا هتكلم في شخص؟ ابدا، انتهى عصر محل فلان. وبعدين سأقدم الأدلة على قاعدة انتهى عصر محل فلان، يبقى أقدم أدلتها واتحكم إليه. أتي سدي سلفية هذه، هذه سلفية هذه، انتهى عصر محل فلان وانت كل يوم بتكلم في حال فلان. يمكن تقصد عصر يوم الجمعة مثلا أو عصر يوم الخميس، انتهى عصر مثلا يعني، يمكن كان ولا حتى عصر الخميس نقول انتهى في الكلام في حال فلان. فيا إخواني الديانة الديانة، بارك الله فيكم، الله يغفر لك لو تكلمت بمقتضى ما عندك وأخطأت. لو لديك الديانة، لو عندك الديانة وأخطأت، الله يعلم حسن قصدك وإرادة الخير يا أخواني. المثاب ليس المصيب فقط، المثاب المثيب والمخطئ، لكن يتفاوت ماذا؟ الإثابة تتفاوت. ومن هنا حملوا عبارة برضو إيه؟ كل مجتهد مصيب إن قصد إصابة الأجر فنعم، إنما إذا قصد إصابة الحق لا، مصيب واحد لكن للأجر نعم. فإخواني جزاكم الله خير، يا إخواني يا إخواني يا إخواني، خذوا هديكم من كتاب الله، من سنة رسول الله، من السلف. أنا ما أخذ ديانتي من ردة فعل على رسلان، من ردة فعل على حسان، وأعطي نفس القدر، قال لي يا كذا أقول يا كذا، لا يا إخواني لا. أنا ما أكون منهجا هو ردة فعل، أنا أكون منهجا مما عليه السلف الصالح. ولو فاتني 100 وجه لو أنا استعملت نفس الأسلوب كان يمكن أن أنتصر، بدل من الجولة العاشرة ممكن أنتصر من الجولة الأولى، لكن لا أنا خسرت. إذا فقد هذا حقا فأنا فقدت ديانة، يبقى ما الفرق بيننا؟ ما الفرق بيننا؟ فالإنسان إخواني يتدين. وأنا أقول لكم ليس من شرط السنة العصمة من الخطأ، إنما ألا يكون صاحب هوى دائم بعد وجود الحق يعلم ثم يترك هذا واتبع هواه، فلنتربى ولا تنظر إلى بني جيلك وزمانك، وانظر إلى السلف. والحمد لله، وإن كانوا الحمد لله ما يخرج زمان الحمد لله من المقتدين بالسلف الصالح. ولهذا الإنسان يستفيد من العلماء الكبار ولو أخطأوا، يستفيد من الأبرار الأتقياء والتدين بالعلم. كم تقع هذه الكلمات يا أخوان في قلب الإنسان إذا كان عالما ربانيا حتى ولو أخطأ، حتى ولو أخطأ في هذا. شوف سبحان الله أخطاء الألباني، ما مرة تقول شوف الشيخ صاحب هوى ويلو أعناق نصف في قواه، إنما أنا وأنت ولا أظن أحد يخالف في هذا، ما أظن طالب علم سيخالف في هذا، أن الرجل يبحث بحث طالب الحق ويقول ما تدين به، وإن أخطأ خطأ واضحا، أعطيني مناقشة رأيت لي أعناق أو اتباع هوى مع وضوح، مع وضوح الحق للشيخ الألباني أو مشايخنا الكبار صراحة، الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل أو الشيخ أو الشيخ أو الشيخ أيا كان، تجد مبحث التدين موجود. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإخواننا، واعلم أن هذه الأمور هي التي يحفظك الله بها. إذا كنت صاحب تدين، كل مسألة ازددت فيها علما ازدد فيها تواضعا لله سبحانه وتعالى. شوف الملائكة الذين لا يحصون الله أمرهم ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. شوف السلف يطلبون العلم ويصلون فيه إلى ماذا ومع ذلك يهضمون نفوسهم ولا يرون لها شأنا يتعالون بها على الناس أو يعربدون بها. حاشا السلف أن يكون هذا خلقه. كل السلف اقرأ ما شئت من لدن الصحابة رضوان الله إلى يومك هذا تجد تواضع العالم وتدين العالم. إنما الإنسان أول ما يحسن القراءة في علم يتأسد ويعربد. وهذه الأمور كما قلت لك تقع عندي النزاع والخلاف ولو مع أهل الكفر وأهل البدع. إن قوما يضعون القاعدة عندهم طالما صاحب بدعة لا كرامة له، يعني قل ما شئت، زي الوضع العملي طالما ده دولة خذ من مالها ما شئت، لأن المفترض تجيب لنا الكهرباء أصلا مجانا، فسرقت العداد اقلب العداد خلاص، واصلا احنا لاقيين مفترض تعطينا، واسرق الكهرباء واسرق المياه واركب في القطار بدون ما هو فلسفه يا اخواني في رؤوس الله. لكن تجد الاخ الاخر الكمساري ما جالوش، ينزل يقطع تذكره ويقطعها، يا الله مساله مش تذكره بجنيه وربع، مساله ديانه تربى عليها. إيه انت قطعت اليوم حاجة؟ صحيح هي ها بخمسة اليوم، خمسة تذاكر ولا بخمسة جنيه؟ وقطعته؟ يعني هذا يبعث إليه يا أخوان إيه؟ التدين. التدين مش بيبعث إليه ما الفقه هذا اللي عند هؤلاء الناس. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بالعلم وأن يجعلنا ولكم أوفر حظ ونصيب. أسأل الله أن يجملنا وإياكم يا أخوان. يا أخواني حسبك حسن قصد وحسن منهج ولا تخشى. خلي عندك 1000 خطأ ينزل فيه 1000 كتاب رد عليك. يكفى أن الله يعلم أنك ما قصدت خطأ. وده له أمارة برضه. له أمارة. إن إذا وصل خطأ إليك وأنت فعلا مخطئ تتراجع. مش تبحث بقى في كتابك. تبحث بقى في كتابك عن وجه. لا لا لا. ابحث عن حق. فعلا. تأكد أن فعلا هذا خطأ. ما في مشكلة. ابحث أن هذا فعلا خطأ. فعلا ولا يأتيك الشيطان هيقفز. خلي بالك ده خصمك ده هيفرح وهيهلل ويقول اهوت انا شوف. لا تلتفت زي الشيطان يعدكم الفقر عند الانفاق. الشيطان برضو يعدك ايه الذل بقى عند التراجع. دي اصعب لحظة. اصعب لحظة زي اصعب لحظة ايه انك تتمسك بالحق وسط قوم على الباطل. الشيطان هيقلب عليك الدنيا كلها. ها؟ بما قاله تعالى شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا كل نبينا عدوا شياطين الإنس والجن. هيستفزز عليك ويؤزز عليك. تعرف أبوك ممكن يقبل منك أنك بتسرقه بتشرب دخان بتشرب مخدرات. ممكن يعطيك هو بنفسه خايف منك. لكن لو انت انقلبت الابن البار تقول لي يا ابي الدخان وما ينفعش يا ابي ما ينفعش نعمل الفرح ده وما يا ابي ما ينفعش نعمل مأتم ده يا سلام ويخصمك ويخصمك وياخد منك لا مش من عدتك مش من عدتك. لكن هو الشيطان لان دي لحظة شوف دي لحظات قاتلة للشيطان. لحظات قاتلة للشيطان. قاتلة للشيطان. فلهذا تمسك بها. نعم صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.